بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. ودايما بنقول من يزن بالقرآن والسنة فسيصل إلى الأمثل والأصوب وما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفعنا في الدنيا بلا نزاع وبلا خلاف وأمر يقين إن شاء الله. ضيفنا اليوم ضيف بيظهر عندنا لأول مرة، ويعني أنا سعيد بهذا اللقاء لأنه يمكن قبل 10 شهور أو 8 شهور كان لنا لقاء بالصدفة في أرض مكة الحبيبة، وظللنا نتحاور يجي 3 ساعات، وكان منها هل ممكن حضرتك تظهر على التلفزيون؟ قال لي أبدا. ليه تظهر على التلفزيون؟ ده التلفزيون مفيد والقنوات الدينية مفيدة. فقال كلام جميل، قال أنا مقتنع بكلامك كله، ولكن إحنا في الأسكندرية مخيرون بين أن نظل نعمل في المساجد أو أن إحنا نظهر على التلفزيون. لو ظهرنا في التلفزيون مش هنشتغل في المساجد، وإحنا بنرى أن المساجد هي المفرخ أو مكان التربية الأساسي اللي مش عاوزين نتخلى عنه. بحسن النية ولا نزكى الله أحدا، يعني نالوا الحسنيين. مرحبا أستاذنا الدكتور ياسر برهامي، مرحبا بك.
الله يحفظك.
الدكتور ياسر من مؤسسي الدعوة السلفية في الأسكندرية الحبيبة، ومعروف أن الدعوة السلفية في الأسكندرية والدعوة عموما في الأسكندرية لها طعم حريف شوية، يعني مشطشط شويتين،
وفي بس كده
وفي مدى جمال، يعني حاجة لذيذة يعني
مش للدرجة
ويعني في تميز. الدكتور ياسر طبيب ومتخصص في جراحة الأطفال.
لا، طب الأطفال.
طب الأطفال. طب وجراحة الأطفال.
لا مش جراحة.
طب مش بس. طب بس أنا قريتها في الموقع، طب وجراحة. لا طب لا الأطفال. ومعاه ماجستير، والألذ من ذلك والأقوى من ذلك إنه حصل على لسانس في الشريعة الإسلامية من الأزهر، يعني بقى معاه الرخصة الشرعية. فضلا الرخصة الشرعية دي موجودة لأن الرحلة بدأت من الثانوية التاريخ، وانت في الثانوية العامة، وأنشأت معهد إعداد الدعاء السلفي في الأسكندرية، ودرست حضرتك التوحيد وأصول الدين. رحلة طويلة كنا نتمنى احنا نتكلم عن الرحلة، لكن مش وضعنا الآن، لأن الأولى الآن الأحداث، عاوزين نشوف الآراء فيها. حضرتك كان ليك رأي مبكر الآن، لعل في تباينت الآراء وظهرت وبقى في رؤية لاغتيال أسامة بن لادن، لكن أنت في الموقع ومبكرا كتبت عنوان جميل شدني العنوان، وقلت هنيئا لك يا أسامة، أو هنيئا لك أسامة وهنيئا لكم أيها المجاهدون. وقلت ان العالم بيهنئ اوباما والامريكان، اما انا الدكتور ياسر فاهنئ اسامة ان صح الخبر فقد نلت ما اردت. تعليقك على هذا الكلام للمشاهدين الان.
والله الحقيقة انا شفت منظر الامريكان وهم على الشاشة عمالين يرقصوا ويفرحوا، يعني استفزني هذا المنظر، وشعرت انهم عاملين فرح، واسامة بن لادن ساب القصور والأموال وراح يجاه في سبيل الله عز وجل لأيام أفغانستان، واستمر الأمر كما ذكرت في المقال. احنا في أشياء ممكن نختلف فيها مع أسامة بن لادن، زي على سبيل المثال التفجيرات اللي بيقوم بها التنظيم اللي منسوب إليه في البلاد الإسلامية، زي تفجيرات الرياض وزي غيرها، وكذلك حتى في التفجيرات اللي تبناها للتنظيم، وإن كنت أنا عن نفسي مش مقتنع ان تفجيرات نيويورك 2001 دي ان تنظيم القاعدة اللي عملها، لكن هما تبنوها، فاحنا بنقول ان ده خطأ يعني واضح جدا، لان الانسان اللي دخل ديار الكفر بامان، في الحقيقة الامان ده عبارة عن التأشيرة الحالية، وان هو بيشترط عليه ان هو يرعى هذا العهد مدة وجوده، ما ينفعش ان هو يغدر او ينقض هذا العهد. ومع ذلك بنقول ان اسامة بن لادن له اكتر من اللي عليه، لان هو في حق مشروع في الدفاع ضد الاحتلال، ده امر لا ينكر لا شرعا ولا حتى في المواثيق اللي بيسموها المواثيق الدولية وقوانين قرارات الأمم المتحدة وكل الحاجات دي. لا شك ان دافع قوات الاحتلال كانت الروسي اولا ثم الامريكان حاليا ثم كان ما كان في العراق من احتلال ايضا امريكي للعراق ايام البوسنة، وسام بن لادن اعان على اقامة هذا الحق. فرغم الاختلاف اللي احنا اتكلمنا عنه الا ان ما له في ذلك اكثر مما عليه، والطريقة اللي تم قتله بها اظن النهاردة القاعدة اعلنت ان اسامة قد قتل، طريقة فيها نوع من الغدر وفيها تعريض للمدنيين اللي كانوا معاه اذا كان هو مقاتل، فغيره اولاده واسرته ما همش مستحقين للقتل ولا هو اصلا مستحق للقتل.
هي لعل فيها ضعف، يعني متصور ان هم يعني تعمدوا قتله دون اعتقاله خوفا
عشان كده انا بقول
من حقائق
عشان كده كثيرة. انا قلت ان هو لو مات بهذه الطريقة، ان الخبر طبعا فيه حاجات عجيبة جدا غير مفهومة، الصورة متفبركة بطريقة واضحة، مسألة القائه في البحر حسب الشريعة الاسلامية، عرفش جيبوها منين الشريعة الاسلامية دي ان الجثث ترمى في البحر، ويقولوا عشان ما تبقاش مزار. طب هو عمر المجاهدين هيعملوا مزار على واحد وعندهم جوانتنامو؟ صحيح ما كانوش يدفنوه في جوانتنامو، محدش هيروح يزور هناك. ومع ذلك الحاجات العجيبة دي
او ما ممكن يكونوا كانوا خايفين يعني ان يعلم انه مدفن الشيخ اسامة بن لادن في المكان الفلاني، فاذا مروا به او ذكرت البلدة او تذكر بالجهاد. انما تعالى نعمل احنا حاجة كويسة ننبه شبابنا اذا رأيتم البحر فتذكروا اسامة بن لادن وتذكروا الجهاد.
وبعدين هو اصلا الجهاد في سبيل الله في كتاب الله عز وجل، القرآن مليء بمدح الجهاد، هيعملوا فيه ايه ده؟ لا يمكن. وبعدين احنا بنقول احنا في حق مشروع لا شك فيه، وهو دفع الاحتلال الظالم الغاشم، لان الموضوع ده لو ان الناس ما نبهتش عليه او ما ضحش ليها كأن بنقول لهم تعالوا خدوا بلادنا، ده امر لا يمكن ان هو يتم ان الناس تسلم بلاد الاسلام بهذه.
طب حضرتك عشان نغتنم الفرصة احنا بنقول الوقت ان دي تجربة، انت حضرتك قلت انه له وعليه،
نعم،
وان ما له يزيد عما عليه، لكن عليه، واذا تكررت تجربة نريد ان يكون له ولا عليه، يعني ازاي نموذج الجهادي يكون يعني اسلاميا صحيحا من غير شوك من غير عظام لحم خالص؟
اولا لابد ان يكون في اولويات،
او ناخد المآخذ يعني عشان احنا
ما وضحت المآخذ اللي انا قلتها اللي هي مسألة عمليات كانت بتتم في بلاد الاسلام يتبناها تنظيم القاعدة بتؤدي الى سفك دماء معصومة،
تمام،
سواء كان دماء مسلمين او دماء مستأمنين دخلوا هذه البلاد بأمان،
تمام.
ومسألة التأكيد على ان دي كانت ضد جيوش محتلة، كلام ده فيه نظر جامد جدا من الواقع الموجود، الامر ده بالتأكيد كان خطر كبير جدا وبيعرض بلادنا الى انواع من الفتن والفساد عريض وما زلنا ننهى عنه من البداية والنهاية. ثم اللي حصل في احداث سبتمبر واحداث مثلا تفجيرات مترو لندن وغيرها من البلاد اللي هي ادت الى تحويل جهد العالم الغربي كله نحو الاسلام واهله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان لحذيفة لما أرسله لأبي سفيان قال له لا تذعرهم علي. في الأحزاب، غزوة الأحزاب كان في 10,000 مقاتل مشرك حول محاصرين المدينة، واليهود حوالي 1,000 متحالفين ضد الإسلام وأهله، المسلمين في ضنك شديد جدا وكرب شديد جدا. حذيفة رايح يجيب الخبر لقى نفسه يقدر يقتل أبو سفيان رأس الكفر في ذلك الوقت، يقدر يضربه، هم ان ياخد القوس ويضرب بيه ابو سفيان. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، لا تهيجهم علي. عشان كده بيقول في اولويات، اولويات دعوه الانبياء بدات بالدعوه الى الله عز وجل، تكونت الطائفه المؤمنه في المدينه، استطاعت بعد ذلك ان تجاهد، بدات بجهاد الدفع بالاذن بالقتال، اذن الذين يقتلون بانهم ظلموا. جت مرحله ثانيه، مرحلة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. جاءت مرحلة ثالثة، اللي هي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.
طيب احنا عاوزين ننتقل بسرعة اذا، وكأن في حديث حضرتك نداء لبقية العاملين في القاعدة الموجودين في القاعدة الان،
انه قصر العمل
كده، انه اليوم احذروا ماذا والا هنبقى زعلانين من مختلفين معاك.
احنا بنقول ايوه احنا بنطلب ان يقصر العمل على بلاد المسلمين المحتلة، عاونوا اهلها بضوابطهم، يعني المقصود انه يعان اهل هذه البلاد بضوابط اهل البلاد دي،
يعني بالعربي في افغانستان في العراق في فلسطين.
لما يكونوا اهلها بيطلبوا معاونة بطريقة معينة،
بالتنظيم مع اهلها،
لان هم ادرى بذلك
عشان ما يتعرضش مدنيين او غير
لا، وبرضو الضوابط لابد اوان من الحذر من سرعة التكفير والحذر من سفك دماء معصومة من مسلمين ومستأمنين في البلاد اللي حصل فيها تفجيرات. على سبيل المثال تفجيرات بعيدا عن هاي القاعدة هي اللي عملتها ولا غيرهم،
هكذا كنموذج في
تفجيرات دهب، تفجيرات دهب اللي حصلت في عندنا في سيناء. التفجيرات دي قتل ناس جايين داخلين بلادنا بدون سلاح وداخلين بأمان فعلا.
بس في كتابات كتبت غريبة في الصحف في الشهر اللي فات وكأنها من تدبير
انا يعني بتكلم على أمني. اي من فعلها لكن في تنظيمات وفي افكار موجودة بتقول الكلام ده صح. انا بتكلم على ان اللي بيقول ده صح. زي ما قلت لك انا قناعتي الشخصية ان في شك في احنا احداث سبتمبر تكون القاعدة اللي عملتها وممكن تكون جهات اخرى، لكن هم تبنوها. فانا بتكلم على ان انت طالما تبنيت حاجة يبقى انت مقتنع بان ده ايه هو صح. لكن احنا بنقول ان احنا لو اقتصر العمل على اغاثة المسلمين اللي في البلاد المحتلة يكون هو ده باذن الله تعالى عمل صالح وربنا يتقبل.
طيب ننتقل لموضوع اخر محوري الان. احنا كنا دايما بنسمع عن فزعة الاخوان، ودلوقتي بدأنا نشاهد خوافة ورعابة وفزاعة السلفيين.
لا بيقول لك بيقولوا لا ليس الفزاعة بل هو الفزع نفسه ربنا يرحمنا.
وده يعني امر يعني محتاج رؤية ذكية شوي، وانه يعني اعرف لغة عدوك اللي بيثير هذه الامور، وهو ابواق اعلامية عالية الصوت وربما لها يعني في الخط الخلفي من يحركها بخطة. لكن لماذا يعني نأكل الطعم نحن بهذه البساطة، ولماذا ندخل هذه المصيدة بهذه السرعة؟ يتعمدوا انه يثيروا قضايا فرعية بسيطة ربما بعضها يكون من سفاسف الامور بجانب كبائر الامور وعظائم الامور اللي احنا بنواجهها، ليظهروا انه هذا هو اهتمامهم وهذه هي لغتهم وهذه هي طلباتهم وهذه هي مناهجهم. ازاي نضبط هذا الامر؟ يعني ازاي لما تقال قطع ودن ولا الاضرحة ولا موضوع كاميليا ولا هينرش مية نار على المتبرجات، ودي مش قضايا لو واحد قاعد بيتكلم في المنهج اللي احنا عاوزينه والاسلام اللي احنا عاوزينه ربما لا تطرح هذه الامور اصلا الا بعد حديث متواصل لمدة 6 شهور، وربما في الشهر 12 ولا في 13 تطرح مثل هذه الامور. طب احنا لما تطرح هذه الامور يندفع علماءنا جميعا وما نملكه من ابواق ولو كانت يعني ضعيفة، ونجري ونتكلم في هذه الموضوعات كما انها اولوياتنا، لماذا لا فريق؟
انا مش موافق على ذلك ان احنا حصل كده. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى دعوتنا دعوة ذات فهم شامل واحنا ماشيين فيها زي ما هي. يعني انا مثلا هل غيرت الدروس بتاعتي اللي انا بديها، او الشيخ محمد غير الدروس بتاعته، او الشيخ سعيد؟ الدروس موجودة والخطب موجودة ما هي. يعني انا الدرس بتاع يوم السبت في يعني كتاب شيخ الاسلام تامية
سألوه كم سؤال بقى جوه الحلقة عن هتلوه الاسئلة.
لا الاسئلة بتيجي في الاخر 10 دقايق فقط لان الدرس يعني الاصلي.
انا معاك، انا بتكلم على الجانب الاعلامي. يعني انا مش شايف غير الجانب الاعلامي.
ايوه صح. الجانب الاعلامي ده مش بايدي لغاية النهاردة، ولكن بيطرح قضايا فعلا بظلم، بيحاول يحجم الدعوة في مسائل معينة. زي على مثال موضوع قطع الودن ده. دلوقتي انا اقول حاجة، قطع الودن ده تم من شخص مع مجموعة اشخاص، 20 واحد مش ملتحي وواحد ملتحي، وحصلت منه ولا قالوا ان ده اقامة حد ولا قالوا ان ده منسوب للدين بهذه الطريقة، ومع ذلك اصبح الامر ايه ان دي اقاموا الحدود بقطع الاذن. ده حاجة موجهة قطعا، حاجة معلوم انها مراد بها تشويه الصورة. انا بقول في الحقيقة احنا يجب ان احنا نوضح حاجة يعني مهمة جدا للناس، الحدود في الاسلام.
ايوه نتكلم على القضية الام.
اه بالضبط كده، انا عايز اتكلم على الحدود اصلا. الحدود
مش هتكلم على الام، هتكلم على الجسم كله.
انا هتكلم على حاجة يعني واحدة بس. حد الرجم كام واحد رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رجم 5، 2 منهم يهود ودول كانوا الوحيدين اللي بالبينة، و3 منهم مسلمين. الثلاثة المسلمين كلهم كانوا باعترافات جايين علشان يتطهروا. الإقامة الحدود ده حاجة، قصة الماعز والغامدية حاجة تحيي القلب. أنا أحكيها للإخوة المشاهدين لأن أنا فعلا كل ما بحكيها بشعر باحتياجنا كلنا إلى أن احنا نعرف الرحمة التي جاء بها الإسلام. ماعز رضي الله تعالى عنه واحد زاني اهو ومنوع إيه رضي الله عنه. ماعز رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني قد زنيت فطهرني. أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. جاله من ناحية التانية، جاله من ناحية عن شمالي، جاله من خلفه، 4 جهات، كل مرة يقول له إني قد زنيت. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. قال دخل هذا منك في هذا منها؟ قالوا سألوا بالتفصيل. قالوا أبيك جنون؟ قال لا. قال أمر أن يشم رائحته ويستنكهه؟ لا، أمر شارب خمر. قال فما تريد؟ قال طهرني. يبقى إقامة الحد كان إيه؟ طرد التطهير. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجم. بعد ذلك قال إنه الآن في نهر من أنهار الجنة ينغمس فيها. المعدية الغامدية قصتها
توبة لو وزعت على
الكفات. الغامدية رضي الله عنها
بس احنا مش عايزين نخش في اللي احنا
عايزها لان هي قصة جميلة جدا تحيي القلوب. وانا يعني بحب ان احنا يعني
احنا عاوزين القلوب
الذي يحيي القلوب فعلا تحيي قلوبنا كلنا. الغامدية رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بأنها قد أتت حدا، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ عايز ترجعني؟ والله إني لحبل من الزنا، حامل من الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب تتطهر. ما عملناش رقابة، ما عملناش متابعة في الاسم.
يمكن تحب تزوغ نديها فرصة.
تزوغ. لو عايزة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن إيه؟ أن تنصرف، لأن هي يلزمها توبة تسعها هي. هي عايزة توبة أوسع من كده. تسع كام؟ 70 من أهل المدينة رضي الله عنها. فأتت بعد 9 شهور وقد وضعت. قال لها ذهبي حتى ترضيه. سنتين ورجعت ما نسيتش ذنبها، ما زالت نادمة. الندم ده يعني حاجة عجيبة جدا، كأن الواحد احنا الواحد منا بيعمل الذنب بيبقى عايز ينساه في يوميها عشان ما يفضلش تأنيب الضمير زي ما بيقولوا، ما يبقاش الندم مستمر، مع ان الصحيح ان الواحد يذكر نفسه دائما بذنوبه عشان يفضل ندمان. جت بعد سنتين والولد في يده كسرة من الخبز، امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها رسول الله وقد زنت؟ فقال لقد تبت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ 70 يعني هذا الذنب. طب ده هذه الحدود في الاسلام تطهير. هم اللي جايين بنفسهم. تخيل كده لو موضوع قطع النبي صلى الله عليه وسلم ايدي بعض السراق، المجتمع تنظف من السرقة وهو نفسه تاب الى الله سبحانه وتعالى.
لا ولو ده كان بيتم ما كانش حصل الفساد اللي حصل،
كل اللي بيحصل
في السنوات السابقه.
اه سبحان يعني الله،
كانوا خافوا على ايديهم وما لوثوش ايديهم.
الفكره نفسها. وبعدين الحدود دي في الحقيقه نسبه تطبيقها على كام في المئه من المجتمع؟ طب احنا عايزين ندور بقى على بيت النظام الاسلامي. الشريعه الاسلاميه مش اقامه حدود فقط، كمان مع انها صغيره نسبه تطبيقها على قدر قليل، الا انها ليست هي فقط الشريعه الاسلاميه عقيدة صحيحة. سمو في هذه العقيدة في معرفة الله بأسماء وصفاته، ربوبيته، ألوهيته، أفعاله سبحانه وتعالى. نفكر في الكون دايما ونرى آثار الرحمة، آثار القدرة، آثار الملك، آثار العلم، آثار الحكمة. نبص نلاقي إن الكون حاجة مليء بما يعرفنا بالله.
بالمناسبة يا دكتور ياسر،
الشريعة، العبادة، الأخلاق، المعاملات، وأنظمة الحياة
دي قضيتنا.
أيوة بالظبط كده. ما ينفعش إنه يقول لي بقى إقامة الحدود قطع الودن مش عارف حاجة عجيبة الشكل.
طيب بالمناسبة من قضية كاميليا شحاتة،
نعم،
أيضا في تباين البعض بيعتبر دي القضية رمز لان احنا متمسكين بديننا وبندافع ديننا وكلام.
هي مش قضية واحدة
انما
مبدأ. هل من حق احد ان يمنع احدا من الدخول في الاسلام بنوع من الارهاب؟
طب لو احنا المبدأ يا دكتور بدل اليس من الاصوب ان احنا نفضل نركز على المبدأ ويكتفي مجموعة من المحامين يمثلونا ويجرؤ بدل ما نعمل اعتصامات وروح قدام الكاتدرائية والنهاردة يطلع المسيحيين يقفوا المضاد.
احنا اولا انا اللي اتصلت بالاخوة لان احنا ما كانش في اتفاق على ان هو يروح الكاتدرائية. العكس كان اللي قالوا الاخوة الشباب ان هم هيروحوا هناك في مسجد النور قلنا لهم لا ما حدش يروح مسجد النور لانه جنب الكاتدرائية مش هتعرفوا تظبطوا الامور خليكم في رمسيس. المهم ان هم راحوا هناك على اي الاحوال احنا قلنا لهم فضوا الاعتصام في خطورة من الاستمرار في هذا الامر لكن بلا شك كان لابد ان هو تحصل استجابة اولا كان في اسرة مقتولة قبلها عشان نوع من الارهاب يبقى ارهاب بالحبس ارهاب بالقتل لابد من توقف هذا الامر ان احنا الكنيسة على الاقل ما استنكرتش قتل النهاردة يقولك احنا مالنا ومال القضاء اي مشكلة بالمسلم ومسيحي ان نستنكر لا انت دي اتقتلت عشان هي اسلامت الاسرة دي هي اولادها وزوجها لابد ان يكون في استنكار لذلك على الاقل ما ينفعش ان يبقى في استهتار بهذه المسألة وفضلا ان في اخبار بتقال عن احتجاز اعداد كبيرة جدا وفي ناس اختفوا لغاية النهاردة ما طلعوش.
انا عارف بس انا بتكلم على انه الاولويات
ما هو المشكلة ان ما في الاولويات
الامور لا ليها
جزء من اولوياتنا كمبدأ وبعدين انا دلوقتي لو قدرنا ان احنا ننصر اخانا او اختنا ظالما او مظلوما بس احنا امرنا بكده انسان اذا لو قدرت تعمله اذا ما قدرتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس اذا كان في مطالبة بصوت يمكن ان يتغير الواقع ده فانا مطلوب مني ان انا اعمل كده وليست هي القضية التي ندور حولها في كل الامور
عشان ما يحدث يا دكتور يبقى في ربط دائم وانه كان في دايما انه لما هيذكر السلفية يذكر امور نوع من
فكرة
القلاقل ونوع من
الدعوة السلفية هي اللي نظمت المظاهرات دي ائتلاف الدفاع المدافعين عن المسلمات الجدد هم اللي نظموها بيسألون عن حكم شرعي فيها انا لا استطيع ان اقول لهم لا حرام ما اقدرش اقول المظاهرات دي حرام ده تعبير عن رغبة في نصرة مظلوم وتقرير مبدأ يبقى ازاي ان انا امنعهم منها مطلقا انا ما اقدرش ان انا امنع حاجة زي كده الا لو تأكدت ان في مفسدة هتحصل في دماء هتسفك في صدام مع الجيش صدام مع النصارى في الكاتدرائية ساعة ما خطأ ما اتصلوا بي وقالوا لي ان في دلوقتي الناس قاعدة قدام الكاتدرائية ومحاصراها كلمت في التليفون وقلت لهم انصرفوا احنا ما جيناش الاعتصام ولا جينا الاقتحام ولا جينا الاحصار احنا جايين نبلغ مطلب عادل لابد من الاستجابة له وده اللي حصل اما اولا زي ما قلت لحضرتك مش الدعوة هي اللي نظمت هذه المظاهرة لكن ان الناس بيستفتوا انا لا استطيع لا يمكنني ان افتي بتحريم امر فيه نوع من نصرة مظلوم لاجل ان الناس مش عايزة تحط الموضوع ده بأدنى اعتبار في اولوياتها.
نقول لهم تعالوا نعمل بيان تعالوا نعمل
عملوا 25
تعالوا نعمل على موقع
عملوا هذا الامر مرات كتيرة وفي من نصحهم بان الامر مش هيتحرك الا اذا ضغطتم بوسيلة او باخرى وبعدين النهاردة الشباب عنده روح الثورة على كل حاجة تلاقي الاخوة عايزين يعملوا علينا مظاهرات على الشيوخ يعني ممكن تلاقي كمان شوية عاملين مظاهرة الشعب يريد اصلاح النظام الدعوي فممكن يعملوا مظاهرات فبالك روح الثورة منتشرة في الشباب كلهم انا تحكمي في الشباب لابد ان انا اراعي ان له حدود معينة ما بتحكمش تحكم مطلق هم لو انا قلت لهم بعد كده ما تعملوش حاجة مش هيسمعوا الكلام
لا احنا لهم اعملوا عاوزين القضايا الرئيسية قضية العمل قضية العلم قضية التنمية
كل
قضية
القضايا احنا بفضل الله عندنا تصور لها والاخوة هم اول من شاركوا في اول احداث الثورة في عمل اجتماعي في
نعمل يلا نقول بدل ما نعمل هنعمل على التوازي مؤتمر شعبي مفتوح في مكان عام وهنقول رؤيتنا لحل المشكلة الاقتصادية ونطرحها
هذه الامور كلها مطروحة
يبان انه في انه لنا ان الاسلاميين لهم طرح
أيوة
في القضايا الكبرى
كل القضايا
طيب انت حضرتك قلت حاجة هتخلينا اخد خيط فرصة التطهير والتطهر احنا حضرتك اديتنا نماذج بصحابي وصحابية في تطهر من ذنب لعله ذنب مش متعدد التأثير يعني زي فقضية التطهير الآن والتطهر. أنا هبدأ بالتطهر إنه وأنا نفسي
رموز النظام السابق.
أنا عاوز يعني أصلا
أنا والله
رموز النظام السابق مش هم بس اللي في المنطورة.
أيوة صح.
لأنه ده لأن مدير إدارة جداً مدير مستفقى. إدارة صغير في مستشفى ولا مدير في صح. مصنع ولا
نفس
في حي من الأحياء يعني ممكن يطلع فيه كام مليون محتاجين يتطهروا ويتوبوا من 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 مال
العام
في شغل خدوه لانه ده ممكن يطلع بدل ايه بياخده ما كانش يستحقه
صح.
مكافاه ايه علاوه ايه خد ما هو دول خدوا الاف الافدنة ما هو في اللي خد خمس فدادين وفي اللي خد شقه وفي ففكره انه نقول ايه للناس دي يا جماعه عشان البلد هتبقى ربنا يرضى عنها والخير يتنزل عليها بلا حساب لما نصلح حالنا فنقول ايه للي عندهم خطايا وذنوب وفساد وان صغر على مستوى العموم ان تطهروا كيف يتطهروا
طيب الندم اول حاجه والعزم على الا يعود والاقلاع عن الذنب في الحاله دي في حقوق عباد اموال عامه او اموال خاصه لدعوه لكل من اخذ مالا بغير حق او ظلم احدا بغير حق
خلينا بقى في دي عملي لان دي عايز عملي
بنقول توبته الى الله عز وجل لابد ان يرد هذه الاموال ما تنفعش توبة له وهو لسه واخد هذه الاشياء وحاططها في ايده سواء في بنك سواء في ما داخل
البلد هل احنا ممكن يتعمل مشروعات كبرى يتحط فيها تبرعات في بنك في بنك بدون ما بيحدد اسم المتبرع وده يبقى حساب الطهارة ولا حساب الطهر ولا
والله فكره جيده
يعني
علشان
والحساب ده هناخده نشوف فيه نحسن بيه التعليم نعلم المكفوفين نعمل تعليم الازهر جميل. التعليم الازهري نطوره
فكرة جميلة.
وهكذا
ويبقى ده عمل للتبرع وللتطهير
وللتطهير
اللي عايز يتطهر من ذنوبه يحط الفلوس دي ومحدش يساله انت ايه
انت جبتها منين
طالما من الاموال العامه اموال الخاصه اللي ترجع لاصحابها
ولا ما انا خد على
المبرع عامه المشكله كلها في الاموال العامه
هيطلب مني انت لازم
وهي في الحقيقه الاموال العامه اشد خطرا لان ال 85 مليون واحد هيسالوك لان كل واحد له حته فيها وده خطر كبير والله وهم صعبين عليا لان هم يعذبوا بها في الدنيا ويعذبوا بها في الاخره ان لم يتوبوا الى الله عز وجل.
طيب
وبعدين دلوقتي ينفعهم في حاجه فالانسان استعيد
ونوعظ بغيره لسه ما دخلوش سجن او مش احتمال
يخش عشان كده بقول له استعيد ونوعظ بغيره يعني انت انت شوف اهو وبعدين الانسان هيموت في الاخر وهيسيب الحاجات دي كلها فهيتحاسب عنها كل ده ربنا يرحمنا جميعا
امين. طيب نعود بقى للتطهير.
نعم
التطهير فيه جزئيتين انه احنا عاوزين نطهر المجتمع هب انه الفاسدين دول لا يعني لم يؤتوا من التقوى والورع والتوبة ما يجعلهم يستفيقوا ويعيدوا ما اخذوا. انا الان انا كمواطن عارف ان ليا جار اخذ حرام او قريب اخذ حرام او صديق اخذ حرام وعارف الان ان التطهير هو بداية الاصلاح للدولة ككل وان رحمات ربنا تتنزل علينا بهذه التوبة وهذا التطهر وهذا التطهير. هل سلبيتي حق لي انا حر فيها ابقى ايجابي او سلبي ابلغ او ما بلغش او اروح له اقول له انت عملت
الخطوة الاولى
ولا ماليش دعوة بقى وارجع وخلاص
ما فيش دعوة دي هي اللي بقى الدنيا.
طيب
اول خطوة ان هو يروح ينصحه ويذكره بالله وبالدار الاخرة وان في حساب وان انت اذا طالما خدت مال حرام لابد ان ترد ظلمت حد لابد ان ترد المظلمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من كان له عند اخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار انما بالحسنات والسيئات فنذكره بالكلام ده امتنع وقال لا وانا عندي ادلة تخلي الحقوق توصل لاصحابها لازم اوصلها يلزمني ان اوصلها لان الشهادة تبقى متعينة على الانسان اذا كان عنده معرفة بها تؤدي الى رجوع الحق لاصحابه لابد ان انا اعمل كده.
طيب اذا احنا اذا اعتبرنا ان احنا هنطلق مصطلح ثورة التطهير فثورة التطهير بناء على كلام حضرتك الذين اجرموا في حق انفسهم ولهم وعليهم حقوق اقتصادية بالذات يجب ان تؤدى في صورة
تبرعات في حساب معين خير وبركه.
عموم الناس الذين يعلمون وعندهم معلومات او يعتبروا شهداء على الذين يعني افسدوا واخذوا ما لا يستحقوا، عليهم ان يأمروهم او ينصحوهم ثم يأمروهم ثم يبلغوا عنهم.
صحيح.
وإلا يبقى كلنا مذنبين والثورة بتاعتنا مش هتنجح ومش هتتحقق نتائجها ومش هتطهر مجتمعنا ولا ربنا هينزل علينا رحماته.
ونتعاون على منع الإثم والعدوان.
طيب
ولا تعاون الإثم والعدوان.
ننتقل بقى لأصحاب المسؤولية المرحلة الثالثة.
نعم.
إنه التطهير ده بما إنه إحنا إذا كنا عاوزين الثورة تكتمل لازم يحدث تطهير للمجتمع وتطهير للأفراد، فيجب أن يكون هناك نظام بيعمل هذا الأمر متمثل في النيابة والنائب العام والكسب الغير مشروع والنظام القضائي، وعندنا احنا أيضا المحامين. احنا قلنا أنه عموم الناس هينصح ثم يطلب ويأمر ثم يشكو.
هيشكو لمين؟ يشكو الجهات المسؤولة.
طب احنا عاوزين، ما هو انا ممكن انا كمواطن مش هقعد بقى اجري واروح انا ادور على النائب العام، ليه ما يتشكلش في كل حي مجموعه من المحامين؟
اضرب عليك مثل واقعي.
اتفضل.
الاخوه اتصلوا بيا وما زالوا بيتصلوا على ان في سرقات هائله في الشركه العربيه وان الموضوع مستمر وهم حارسين المانعين. قلت لهم انتم احرسوا المكان وامنعوا حد وجيبوا اخوه كتير علشان ما حدش يسرق الشركة العربية. الشركة العربية دي شركة حكومية قطاع عام. فالإخوة عاملين كده بس إرهاق بالغ عليهم. بلغوا القوات المسلحة وبلغوا القضاء وبعتنا إلى إخوة محامين يتبرعوا بالدخول يعني القضائي في هذا الباب، إن إحنا فعلا يكون هناك متابعة قضائية لموضوع السرقات الكبيرة مهما كان المسؤول عنها.
انا اقصد والسرقات المتوسطة والسرقات الصغيرة.
ايوة انا بقول ده مثال علشان احنا لا بس بيسرقوا حاجات صغيرة العمال مش شرط حاجات كبيرة يعني. بس الكميات طالما الباب مفتوح بيتكرر كل يوم،
لانه لو السرقات الصغيرة تستمر هيظل البلد فيها حرام وربنا مش هيرضى عنها والقليل الدائم ده هيبقى مضر زي الكثير المنقطع ده.
ما بيتجمع مع بعضه في النهاية بيبقى ضرر عظيم.
طيب ما نقصد نطور برضو طرحنا انه زي ما احنا عملنا اللجان الشعبيه اللي بتحمي الطرق واللي بتمنع البلطجيه وبتمنع السرقات وبتحمي المؤسسات، لماذا لا نكون اللجان القانونيه الشعبيه او اللجان القانونيه على مستوى جغرافي او على مستوى فئوي
تتابع هذه القضايا
وتبقى معروفه ويعلن وانتوا تنظموا، انتوا كعلماء انتوا اللي تقودوا هذا الامر، عشان الصبغه الدينيه هي القويه انك انت لما تطلع والعلماء يطلعوا وتباعا وفي الجمعه وفي الدروس.
انا شايف اقتراحات حضرتك جميله جدا وانا موافق عليها.
طيب.
وانا ادعو الاخوه المحامين من كل الاتجاهات ان يشاركوا في هذه اللجان.
ما احنا عاوزين بس يبقى العلماء هم اللي يقودوا،
هم يبداوا يكونوها،
يقولوا هيقولوا ان احنا البعد الشرعي هو المهم، ان الناس ما
تفهم
انه الثوره في الاخر لن تنجح الا بمعيه الله وتوفيق الله ونصر الله وبرزق الله.
نعم.
وهذا لن يتم اذا فضل الفساد وان كان تغير لونه وشكله، انه بدل ما كان في القمه بقى موجود في القاع او بقى موجود على مستويات مختلفه واشكال جديده، خلاص ربنا يعني هيرفع.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. عايزين نغير يبقى نغير ما بانفسنا وربنا يولي علينا من يصلح.
طيب
بدل احنا مش عارفين لسه الرئيس الجاي شكله ايه، الرئيس الجاي ده هيبقى على حسب عملنا. عشان كده بقول برضه وسائل الاعلام عليها دور كبير جدا في الدعوه الى الاصلاح الحقيقي، وليس بقى ان هم يقعدوا يجيبوا لنا القضايا اللي ملهاش الا الحجم
الفرقعه
اللي هي
الاعلاميه
فضلا عن الكذب والزور اللي فيها. يفضلوا يشغلنا بقطع الودن شهر كامل، معركه الصناديق شهر ونص، على ايه؟ والموضوع اصلا كان امر عابر جدا جدا واضح جدا ان هو ليس له هذا الحجم. ده نوع من الظلم للامه كلها. وزي ما بنقول انا موافق على اقتراح لجنه المحامين دي، وان شاء الله باذن الله تعالى نقول للاخوه
مشروع الطهر
والتطهير اللي هو حساب في بنك اللي عايز يحطه يدفع. بس ده طبعا اطلبه والله اعلم ان يكون جهات مسؤوله عشان تبقى
حتى ولو جمعيات اصلا ممكن
الجمعيات الخيريه
جمعيه شرعيه وانصار السنه وجمعيه
تقدر تصرف
جمعيات هتعمل مشروعات طيب ده بيخلينا يعني ننقل نقله شويه في فكره ردود افعالنا اللي احنا كنا بادئين فيها وهي اللي دخلتنا في التطهر. ازاي احنا نصنع اجندتنا بقى زي هما بيقولوا بلغتهم، وان احنا عاوزين نقول احنا الان في شهر مايو، عندنا جاي يونيو ويوليو واغسطس، او على الاقل من هنا لقبل رمضان، لقبل رمضان في الثلاث شهور دول عاوزين ننشر افكار بعينها، وننشئ مشروعات بعينها، ونتبنى قضايا بعينها، وتعمم وتظهر ده قضايا في لإظهار الرؤية الدينية أو المنهج الديني أو البرنامج الديني بلغتهم للإصلاح وللتغيير ولاستمرار الثورة، وإن احنا نبتدي نجدول وزي اللي بيعمل خطة وبرنامج عمل ونبتدي نتكلم عليه، وبعد ذلك هم هيطلعوا لنا فرقعات نظل احنا بقى برؤيتنا، وده وزي ما هو سلاح الإعلام.
نعم.
لانه باترينة المعركة ايه الان؟ الفاترينة الاعلان. فمش معقول هو يعمل ياخد الفاترينة ويسيبني انا اشتغل في المخازن، اتخانق في المخازن واعمل شغل في المخازن،
نطلع في
الإعلان. لازم انا يبقى لي باترينة انا كمان. فاحنا باترينتنا ان احنا لنا اجندتنا وموضوعاتنا، وهنقول خلال ثلاث شهور يصل للعوام من نحن كاسلام واسلاميين، وماذا نريد، وماذا نريد منهم ان يريدوا وان يفعلوا، وان احنا نقود. بصرف النظر القادة دي مش شرط ان احنا نقود واحنا رئيس ولا رئيس مجلس وزراء ولا
كثير، وان كنا من جموع الشعب.
فازاي نصنع هذه الاجنده؟ وهل لازم يجتمع العلماء ويقعدوا مع بعض ويتفقوا ويختلفوا ولا
لها منظومه اخرى؟ انا شايف ان كل حد يقدر يعمل حاجه في المجتمع بتاعه، زي المشروعات الصغيره كده. نعمل بقى مشروعات صغيره، يعني كل مسجد من المساجد يقوم بهذا العمل، وكل ما جمعيه وكل مجموعه من الناس يقدروا يعملوا جمعيه خيريه ويقدروا يمارسوا من خلالها أنشطة من هذا النوع لخدمة المجتمع، فإن ده من أهم الأمور. ومفيش حد من الشغل مش محتاج إن أنا أعملها على مستوى البلد بطريقة مركزية، بالعكس المشروعات الصغيرة دي يمكن أن تتم من خلال كل مسجد وكل جمعية موجودة في أنحاء البلاد كلها. وبذل الجهد في هذا العمل بلا شك إن هو من أعظم ما يحسن صورة الملتزمين وصورة المتدينين عموما لدى الناس، وهي دعوة في الحقيقة. يعني الأمر ده إذا قمنا به زي ما تحضرتك بطريقة لا مركزية هيكون فيها خير كتير.
طيب ده هيخلينا ننقل الوصول بالمشكلة أو الإشكالية إن كانت موجودة. إحنا عندنا السياسة والدين. أنا مش عاوز أتكلم على السياسة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين بالمعنى المصطلح العام.
ما خلاص بقى ما حدش يقول كده، حتى العلمانيين بيقولوا خلاص.
احنا انما بتكلم الممارسة، لا انا عاوز اتكلم على الممارسات السياسية. لان انا هفضل اقول لا ده الدين له في كل حاجة والسياسة جزء من الدين والدين اشمل وبيستوعب، لكن ما انا عندي بقى محليات وانتخابات محليات، وعندي مجلس شعب ومجلس شورى وانتخاباتهم، وعندي تشكيل حكومة ورأي. يعني
والله احنا بنقسم
اليات دي،
احنا بنقول دلوقتي ان احنا لينا دور، وغيرنا من المتدينين ايضا لهم دور.
كويس.
ليه؟ مش كل الناس طباعها زي بعضها ولا امكانياتها وقدراتها زي بعضها. احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يستر لنا ان احنا يكون عندنا قدرة على حراسة الدين. فنقول احنا هنظل نقوم بهذه المهمة ونحث غيرنا ايضا، واحنا عارفين ان في اتجاهات اسلامية سلفية وغير سلفية تنوي المشاركة في العمل السياسي، وبتنوي الدخول باحزاب، وبعضهم ينوي مستقلا، واحنا حريصين على ان يولد الاصلح. وعندنا امل كبير ان الانتخابات القادمه دي زي التعديلات الدستوريه ما كانش فيها تزوير ومحدش يقدر يتكلم عليها، انها اللي جايه ايضا تكون كذلك. ونرجو الله سبحانه وتعالى ان ما يكونش في الانتخابات القادمه ايضا العصبيه الجاهليه اللي موجوده في كثير جدا من المناطق، واعتقد انتخابات مجلس الشعب هيكون اخطر بكثير من التعديلات الدستورية.
طيب حضرتك قلت احنا حراس
للدين.
للدين.
نسعى
طيب الى خلق خلينا الدين. نقول احنا
لا ما انا قلت
والعدالة حضرتك. والعدالة جزء من الدين.
انا قلت لحضرتك اهو.
فهل من
الناس سلفيين؟
لا انا لسه هسأل سؤال تاني. هل ده ممكن؟ تخيل لو احنا جينا قلنا انت بتقول الانتخابات وستكون هناك فيها عصبية وستكون محتمل يكون فيها عنف. لو احنا قلنا من الان ان ده للتزوير، واحنا
العصبية،
واحنا كمتدينين بصرف النظر عن أي مين اللي مترشح إن شاء الله يكون مسيحي قدام مسيحي، إحنا موجودين في اللجان وسنمنع التزوير وسنحمي مع الجيش ومع الشرطة، وإنه هنقف كلنا هنبقى موجودين لمنع التزوير لا أكثر. بصرف النظر إحنا مين ممكن
أقول لك
دولة فيها أنا مسيحيين أما من بعض إحنا
التزوير ده لا يروي أما رسول الله قال ألا وقول في الكبائر ألا وقول الزور وشهادة الزور. فالتزوير ده بيقول الناس دي قالت نعم ولا قالت على فلان وهو كاذب في ذلك. فده
يعني من الآن ممكن نتبنى مثل هذا الأمر إن إحنا سنقف على صناديق حبا في مصر وتدينا لأنه ده جزء من ديننا إنه يسود العدل وإنه يؤسس الحكم.
إحنا في كذا نقطة منع التزوير، منع الاستبداد، منع عاوزين يرجع يرجع على مفهوم تاني. فبنقول ده جزء من الموضوع ان عايزين الامن يرجع من غير السلطات المطلقة.
بس الخوف ايه يا دكتور؟
فلازم
ان العدوى بقى العدوى بقى اشمعنا احنا ما احنا كلنا
عندنا نبدأ من الان دعوة الى منع التعصب الجاهلي
كويس
ومنع قضيه ان انا اختار عشان ده فلان من العيله دي. بالعكس انا دي نصيحه للامه كلها، لان اذا كان مجلس الشعب اللي جاي ده اللي هيضع الدستور القادم للبلد اللي هيؤثر على عشرات السنين قدام يختاروا عشان ده قريبه او علشان ده بيحبه من غير ما يكون هو اهل لذلك، فهو قد خر الله ورسوله والمؤمنين.
طيب يعني ممكن نقول ان ده ممكن يكون احد مشروعاتنا من الان من هنا لاربع شهور
الجايه، التعليم الشرعي خلال الخطب والدروس، تنبيه على منع من خلال برضه وسائل الاعلام الاسلاميه القنوات الدينيه ان منع العصبيه الجاهليه، محاربه العصبيه الجاهليه، دعوها فانها منتنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان يجب ان نختار الاصلح. عشان كده احنا قلنا هنشير الى الاصلح سواء من الاحزاب السلفيه او غير السلفية او المستقلين، لو في حتة فيها حد اصلح ممن كنا نتمنى ان هو يكون ممثل لنا هنسحب نقول لهم ان الممثل لنا ده غيره اصلح منه.
لا انا اقصد حتة اكبر من دي يا دكتور.
نعم.
ان احنا عاوزين نمنع التزوير كتزوير ونضع معايير للاختيار بصرف النظر حتى أيوة. ولو اتنين دايرة كل اللي فيها بلطجية بنديهم المعايير وبنمنع البلطجة، لانه البلطجة لما هتظهر خلاص هيفسد المناخ العام.
الحمد لله في اسكندرية عندنا موضوع البلطجة ده بفضل الاستمرار اللي كان الشعب لغاية دلوقتي بتحجم جامد جدا.
يعني انت ممكن تبقونا رتدونا الرجالة بتوع اسكندرية؟
لا لازم بتوع القاهرة يشتغلوا هم كمان، لازم الإخوة في كل مكان يستمروا في
موضوع الشعبية
متعاونين مع
الانتخابات هتبقى على مراحل. فممكن يعني
مش معقول يعني لا لازم كل حتة هي اللي تشتغل.
طيب لازم يعني احنا الآن ممكن نتبنى فكرة أسلمت الانتخابات أو انتخاباتنا إسلامية أو انتخاباتنا بالضبط الشرعية
بلا عصبية ترعى المصلحة تختار الأمثل في كل مكان، والامثل ده
معلش قولهم تاني قولهم تاني عشان يبقى
نقول انتخابات بلا تزوير بلا عصبيه جاهليه بلا قبليه وعائليه ونحو ذلك، تختار الاصلح والاتقى لله ان خير من استاجرت القوي الامين، القوه والامانه. ونقول ده نصيحه للامه ككل، وده بيمثل الامه ككل وهيؤثر على ولادنا وولاد ولادنا وولاد ولاد ولادنا. حرام ان حد يختار انسان او ينتخب انسان لا يصلح، ليس عنده قدرة ولا كفاءة او ليس عنده امانة وديانة، لان ده يترتب عليه ان هو سوف يتولى من يخون هذه الامانة عند كتابة الدستور وعند اتخاذ القرارات وعند اختيار كل يعني المسؤوليات الضخمة جدا اللي هتبقى مراقبة الحكومة، الاتفاقات، كل هذه الامور سوف تكون مسؤولية مجلس الشعب الجديد.
طب هل ده اذا ما تمش يبقى اهل الدايره مجتمعين عليهم ذنوب، ولا كل واحد يروح يعمل صوته ويمشي وتخرب بعد كده مش مشكله؟
كل فروض الكفايه لابد من التعاون عليها، وكل اهل مسجد وكل جمعيه زي ما قلنا وكل طائفه في مكان يسعوا الى تحقيق الواجبات الشرعيه دي متعاونين عليها.
يعني اذا كان في احتمال ان هذا المبادئ اللي حطتها حضرتك مش هتبقى موجوده، بقى على كل اهل الدايره ان هم يقفوا على اللجان.
مش هنقدر طبعا الا جزء التزوير ده. ده ممكن يتم.
احنا بنتكلم على التزوير.
ده اصل احنا حطينا كذا حاجه، فالتزوير ده برضه منعه بيتم من خلال التعاون الصادق مع المسؤولين عن الانتخابات. واظن كان في روح عاليه جدا كانت موجوده في الانتخابات الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. عايزين نحافظ على الروح دي ان في تعاون تام. وان حكايه
بس هو التصويت على الدستور ما كانش فيه عصبية عائلية،
فاحنا بنقول ماشي بس كانت الروح طيبة انه ما حدش قابل التزويج.
ما احنا عاوزين نعمل ليه يا دكتور؟ يعني اصل من كلامنا ايه؟ احنا عاوزين نعمل تخويف لاصحاب العصبيات.
نعم.
الذين يضمرون الان في سرائرهم انه سيبهم يهيصوا واحنا وقت الجد هنطلع رجالتنا عيلتنا مش هيضيع منها المنصب بتاع النيابي ده زي العادة.
لا ما ينفعش الكلام ده.
احنا نقول لهم ايه؟ اذا كنت انتوا عاوزين عيلتكم يستمر فيها المنصب هاتوا اخياركم ورشحوهم وهم
يختاروا اللي يختاروا ممكن. ومساله شغل البلطجه ده لازم يتوقف.
طب يعني واحد راح ووقف قال لك انا بقى ضد التزوير ووقف في اللجان وقال انا عاوز العدل يبقى في الاختيار الناخبين اختيار الناخبين للمرشحين، وواحد اداله مطوه كده مات،
ربنا يتقبل الشهداء.
ده ايه؟ شهيد.
لان هو انا نسأل الله قتل في سبيل اعلاء كلمة الحق. طالما ان هو حصل له كده كان نيته اعلاء
يعني شرع الله. الشعار اللي كانوا بيفزعوا بيه على الاخوان شهيد لكل صندوق، احنا مش عشان عصبية، لكن لو انه احنا بنتكلم فكرة
لا الانسان العدالة الذي يؤدي مهمة لمصلحة الاسلام والمسلمين ويبذل جهده في ذلك فقتل من اجل هذه المهمه، نرجو ان تقبله في الشهداء. ده على الاقل يقول من مات في سبيل الله فهو شهيد.
او اعلاء كلمه الحق يبقى يعني. طيب خلينا بقى نطلع من الجزئيه دي للجزء العام، انه الدور السياسي لرجل الدين من الان فصاعد. الدور السياسي لرجل الدين من الان فصاعد، بمعنى احنا كنا انتوا اساتذه اعداد معهد الدعاه وكنتوا بتحطوا برامج ومناهج للدعوه، هل الآن حان الوقت إنك تحط برنامج ثقافة سياسية وإنه الداعية ده لازم يعرف المصطلحات ويعرف النظم السياسية؟
احنا من غير ما نحط معنا الأمر ده احنا عاملينه دلوقتي من خلال مواقع الإنترنت اللي عندنا ومن خلال
لا أنا عاوز احنا عاوزين نعمل إعادة
ومن خلال
بننزل ويندوز جديد للاجهزه بتاعتنا وعلمائنا يبتدوا، لانه احيانا بيطلع واحد في المصطلحات
مش عارف
بيشتم في كلمه. انا قريت لحضرتك كلام جميل انه الديمقراطيه كنظام ومنهج او اسلوب خد من عندنا كتير.
أيوة
اذا هو فيه من عندنا خير.
صحيح.
طب احنا ممكن ناخده ونصلح اللي فيه ونقول
ونرفض الخطأ اللي فيه.
شوف تاني واحد طالع يشتم في الديمقراطية يشتم حلقة طويلة. انا قلت طب ما هو المشاهد اقول لك الناس دي غريبة، يعني احنا طول عمرنا
بنقول ان ده ديمقراطية ديكتاتورية ما ده غير كده. لا
انا قلنا هو حط الديمقراطية مضاد للاسلام. طيب ما هي مضاد للزمان.
لا هي في جزء منها هو المضاد وهو حق التشريع للبشر. ان الحكم الا لله.
دي بس اذا شلنا دي
نشيل دي
يبقى كلها يبقى هي اسلاميه.
وهو في الحقيقه لا مش كلها هتبقى اسلاميه. الديمقراطيه بتعتمد في الحقيقه ما زالت النظام الديمقراطي يعتمد على ان الذي له حق الاختيار الوحده هو المواطن العادي. هو الاسلام الوضع فيه يختلف عن ذلك.
اهل
اللي هو المفروض ان اهل الحل والعقد فعلا. يعني في طبقه متوسطه والطبقه دي بيفرزها العمل الاسلامي والعمل الاجتماعي.
بس حتى في الديمقراطيه ما يقول لك احنا بنعمل ايه؟ بنختار اعضاء مجلس الشعب والشورى ودول
الناس ما هو ده الحقيقه. بس هو بيعتمد ان اللي هيختار المواطن العادي. هو انا بقول دلوقتي معلش انا في واقع ليس هو المثالي ودايما بفرق بين المطلوب وبين المتاح. انا دلوقتي مش متاح ليا الا هذا. انا دايما بقول للاخوه احنا ممكن تكون بتختار مش بين خير وشر او بين صلاح وفساد، ممكن تختار بين سيء واسوأ واشد سوءا. فانا مطلوب ان انا اخفف الشر واكثر الخير. بلا شك ان هناك جهد جيد جدا في العمل السياسي وان العمل السياسي ما زال غير نظيف، ومع ذلك بنقول للاخوه اللي ناويين يشاركوا في العمل السياسي اعانكم الله ولازم يتعمل لهم برامج علشان يحافظوا على التزامهم اثناء العمليه السياسيه واثناء المشاركه السياسيه. ومع ذلك بنقول ده تقليل للشر وان لم يكن الصوره المثاليه. الحاجات اللي موجوده في الديمقراطيه من اشياء في الحقيقه هي اخذتها من النظام الاسلامي، من تصحيح اخطاء الحكام، من انكار عليهم اذا اخطاوا، من اقامه الحدود عليهم اذا استوجبوا اقامه الحدود. دي كلها معاني ثابته في الشريعه بلا شك. فبنقول احنا ناخد هذا الامر ونسعى الى تقليل الشر وتكثير الخير ونرد الجزء الخاص بالمخالفة للشريعة. هذا اللي بنتكلم عليه. موضوع المصطلحات زي ما حضرتك فتحت الكلام فيه، احنا بالتأكيد ان في جهود كتير لابد ان تتكامل. هناك اخوة درسوا السياسة، هناك اخوة لهم دراسات في هذه المصطلحات، كتب كتيرة موجودة عايزين نوصلها للناس، وده جهد بيقوم به الكثير، يحاولوا ان هم يوصلوا للناس هذه المعاني بطريقة سهلة مبسطة.
طيب ده انت قلت حضرتك جملة انه انا اذا انا قدامي اختيارات بين صواب وخطأ فانا بختار الصواب، انما قد يكون المناخ العام ليس نقي بهذه الصورة، وهناك اختيار بين رماديات وليس بين ابيض واسود، وحضرتك قلت انا بختار بين سيء واشد سوءا، وده البعض بيقول لك لا، وانا شفت علماء يقول لك لا قولا واحدا، ومرحلة التدرج ده مش في حساباتنا. في بعض في امور التدرج صح، ما انا عارف ان هي لكن
لا في تدرج حتى
لانه بيعتبرها تنازلات. لا هو مش بيعتبرها رشد
في التنازل. التنازل يبقى لو انا قبلت الباطل وقلت عليه صح، وقلت على ما يخالف الاسلام انه يوافق الاسلام. لكن اذا انا في اشياء، على سبيل المثال انا دلوقتي غير قادر على اقامه الحدود، لكن هل انا قلت الحدود غير واجبه؟ الحدود دي هتضيع الدنيا، هنقطع الايدين والرقاب والرجلين؟ لا، انا بقول شرع ربنا هو الخير والعدل وهو الحق، وعندي هدف ان انا اوصل له، وانا دلوقتي عاجز. هذا نوع من التدريج في الحقيقه، انا مش قادر اقيم الحدود، واخد حضرتك؟ ولذلك تركت اقامه الحدود. الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كلمه مهمه جدا، بيقول والاصل ان هذه الحدود تقام على احسن الوجوه، فما امكن اقامتها من امير لم يحتاج الى اثنين، امير او رئيس يعني، او وان امكن اقامتها بعدد وعده من غير سلطان اقيمت، ما لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها. فاذا كان فيها فساد للراعي والرعيه يزيد على اضاعتها لم يدفع فساد بافسد منه. فعشان كده بنقول ده نوع من التدريج في الحقيقه. يعني احنا مش هنقول للناس مره واحده، وبعدين اصلا في ضوابط معينه لتعديل الوضع الاقتصادي والوضع السياسي، في لابد من اصلاح، بحيث ان عند يبقى يبقى بعد كده دائرة الثواب والعقاب، دائرة العقاب خصوصا في دائرة محدودة. لكن التدريج حاصل بقضية مراعاة المصلحة والمفسدة، وحاصل بقضية مراعاة القدرة والعجز. فاتقوا الله ما استطعتم. النجاشي في وقت من الاوقات كان هو ملك الحبشة، وما كانش بيطبق كل حاجة لانه ما كانش عرف التشريعات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وكثير منها كان غير قادر على اقامته. يبقى لابد ان نقول ان التدرج ده ممكن يحصل من خلال مراعاة قاعدة القدرة والعجز فاتقوا الله ما استطعتم، من مراعاة قضية المصلحة والمفسدة والله لا يحب الفساد. الاثنين دول لما نطبقهم هيبقى تدرج مشروع، وحيوصل الناس باذن الله تعالى دائما جيل بعد جيل الى المطلوب باذن الله.
طيب يعني كنت عاوز حضرتك وانت جاوبتني مبكرا اللي هو منهج التغيير ككل، الفكر السلفي بينتهجه. وانه احيانا بشعر بانه كانه العامل زي بقعة الزيت ما بتذوبش في الماء نتيجة تميزها عن الماء، فبشعر احيانا ان اخواننا وعلمانا السلفيين
متحوصلين
وكده زي بقعة زيت في اناء ماء. صحيح البقعة الزيت
ما كانش قلق الناس التانية
اكثر
لما كان كده ما كانش قلق الناس التانية اللي عاملين يعملوا الحملات.
انا عارف بس هم خايفين انك تتحول لانك انت تذوب في الماء وتعظم الصوت الاسلامي. هو 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 مش بيعكس السلفيين عشان خاطر السلفيين ولا بيعكس الاخوان، وبعد شويه يمكن يهاجم الازهر، هو مش عاوز الاسلام،
لان الناس بتثق في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى واهل العلم، سواء في الازهر الناس الثقات الافاضل علماء الازهر بلا شك لو هم تواجدوا بقوه هيكونوا اكثر ثقلا باذن الله، ولو اتخذوا مواقف دائما في مناصره الامه سوف يكون هناك ثقل مختلف. وكذلك الدعاء الى الله عز وجل من الاتجاهات الاسلاميه مختلفه بما فيهم السلفيين. الامر ده بوجود ثقه الناس فيهم هو ده اللي عامل رعب، وده دليل على ان هم رغم ان هم لسه لم يعني يؤثروا في المجتمع كله او لم يصلوا الناس كلهم الا ان لهم تاثير في ثقه. فالامر ده احنا من مناهج التغيير بنبين نقول نقطه مهمه جدا، وهي ان بناء الشخصيه المسلمه المتكامله التي بين النبي صلى الله عليه وسلم جوانبها المختلفه، ده بالضبط كده اعداد الايه اللبنه. انا عايز ابني بناء، انا ببني لبنات صالحه، ما ينفعش طوبه فيها نتوء من هنا وفراغ من هنا، لازم اسوي جوانبها. جوانبها دي الرسول بينها الاسلام والايمان والاحسان. فبنقول احنا دعوتنا دعوه الى اقامه وتربيه وانشاء هذه الشخصيه المسلمه المتكامله المتوازنه، عنده عقيده صحيحه، عنده عباده، عنده معامله صحيحه بيلتزم بالحلال ويترك الحرام، في بيعه في شراءه في شركته في تجارته في عمله في الاجاره في جميع النواحي، في جوازه في طلاقه في ميراثه توريثه، كل الاحكام دي بيلتزم فيها بالشرع وبيتعلمه ويطبقه، وبعدين في اخلاقه وسلوكه وحال قلبه، لان حال القلب ده هو المفتاح الاساسي. الانسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيحب ربنا عز وجل، هو اللي بيخلص لله سبحانه وتعالى، هو اللي هيصلح باذن الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوه الاولى اللي احنا بنسعى اليها مع نظره متكامله للجوانب المختلفه. الاسلام والايمان والاحسان اساس دعوتنا واساس تربيتنا، اللي احنا عايزين نربي نفسينا ونوزن نفسينا ونربي غيرنا ونوزنهم كذلك بهذا الميزان. تاني خطوه اللبنات دي تحط ايه مع بعضها، يبقى في ترابط بينها. الجدار ده مكون من ايه؟ مجموعه مثلا خشب في مسامير ربطها، مش كده؟ المبنى نفسه طوب كويس مظبوط وفي اسمنت حطه مع بعضه. فبنقول احنا عايزين نحقق تاني حاجه اقامه طائفه مؤمنه تقوم بفروض الكفايه، تقوم بايجاد انظمه الحياه في الامه، ساعه ما الناس تتزنق تلاقي في طائفه تقدر. اللجان الشعبيه اللي تمت اثناء بدايه الثوره، هل كان من الممكن تتم لو كان الناس اوزاع متفرقين، ولا كان لازم يجتمعوا ويعملوا نبطشيات وده يقوم بدور وده يقوم بدور ويرجعوا لحد كبير فيهم؟ وده كان أهمية وجود الدعاة وأهل العلم في وسط الناس، وإن هم يكونوا قضية العمل الجماعي دي مش قضية يعني هامشية، دي قضية مهمة جدا إن احنا نسعى إلى إيجاد طائفة مؤمنة تسعى إلى إقامة فروض الكفاية من خلال إيجاد أنظمة الحياة الإسلامية. احنا عندنا نظام زي المعهد مثلا كده، ده جزء من النظام التعليمي، إن التعليم اللي موجود لا يؤثر في الناس ان هو يطلع لنا الشخصيه المسلمه دي اللي احنا عايزينها، التعليم العام.
طب ما ده يا دكتور،
احنا بنقول احنا بنسعى الى ان احنا نوجد بديل لهذا الامر، ان من خلال المعاهد الموجوده، من خلال الدروس.
احنا دلوقتي في مرحله، انا ده انا كنت اسحرك عليه.
أيوه.
احنا عاوزين بدل ما نبقى بقعه الزيت اللي هي فيها طائفه دي.
أيوه.
لا ده احنا عاوزين نروح،
لا الطائفه دي بتقود المجتمع،
بس ما هو الان قد يجلب عليها المجتمع، لان المجتمع ممكن يكون اكبر، ممكن يكون فيه
بقع تانية. احنا بنقول أشد. بنرشد المجتمع.
انا اقصد انا الان مفتوح، اولا احنا تقريبا من سن بعض، حضرتك اكبر مني بسنة 56 وانا 57، فاحنا من جيل،
لا 58 على
فكرة 58 انا الاكبر يعني.
الحمد لله.
الله يبارك فيك. احنا لم نجد فرصة في تاريخنا مثل اللي موجوده الان. أيوة. عاوز افعل ولا حرج الان،
الله المستعان.
فدي فرصه لا تضيع.
نعم.
فانا مش فكره الطائفه ما تبقاش هدفي،
لا مش كده،
انا عاوز اتوجه للكل.
أيوة.
واعمل منظومه.
بالعكس انا عايز
أظهر الكل. الازهر بيعمل مشروع لتطوير الازهر.
نعم.
ما جوش قالوا يا اخواننا السلفيين تعالوا في اللجان، اهلا وسهلا. لكن احنا حابين الازهر.
نعم.
وعاوزين نصلح اللبنه.
صحيح.
حضرتك قلت اللبنه.
أيوة.
اللي هي كل مواطن.
ايوه.
وبدل ما انا يبقى عندي 10,000 طوبه ببني بيهم، ابقى انا عندي
مليون،
85 مليون طوبه. وابقى كل البنيان
هو صعب ده يصلح كله، بس يبقى في جزء كبير
من الاغلبيه 51% منه.
الله المستعان.
طب انا ما اعمل اجمع علمائنا بسرعه وشبابنا، واحنا عندنا كتير من خريج الازهر واللي عانوا وعارفين الداء والدواء، وبنعمل يعني علاج للتعليم الازهري وتطوير ليه، وبنطرحه بنعمله ونجلده ونعمله في مغلف جميل ونهديه للشيخ الازهر وللقائمين ووكيل الوزاره،
الله خير.
ثم نعلنه برضه عشان احنا بنحط الناس في الصوره ان احنا اهو، ونيجي في وسائل الاعلام ونعلنه، وممكن نطبعه في كتاب ونوزعه بسعر رمزي.
ده.
ويبقى احنا بقينا بنصلح، لانه كان فيه بالامس فضيله الشيخ محمد عبد المقصود هنا ومعاه ضيوف في مكاننا، وقال جملة جميلة وأنا كنت قاعد بأشاهد في البيت كمشاهد، عجبتني الجملة واتصلت، لكن كان في آخر البرنامج وتمنيت إن هم يلتقطوا من الخيط ويكملوا عليه. فقال فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، قال كلنا سلفيون وكلهم سلفيين، كانوا بيسألوا عن الجماعات الدينية والناس المحاور، فقالوا كلهم سلفيين، إخوان سلفيين، قد نكون في اختلافات في درجة السلفية اللي عنده،
لكن كل من يرجع إلى كتاب والسنة
كتاب والسنة وبيحترم فهم الصحابة. هو بيختلف بقى، احنا بنقولها بفهم سلف الأمة، لكن هو انت لو جبت حد بيتكلم عن سيدنا عمر
مهم الاسم
بيحترم، بيقول لك لا ده سيدنا عمر فهمه مثالي وابو بكر فهمه رضي الله عنه،
كده بقى سلفي بقى حتى لو لم يتسمى بالسلفيه.
فاحنا ليه بقى ما انا عاوز نتخلى عن بقعه الزيت، واحنا لا ده احنا كلكم ايها المشاهدون سلفيون وكلكم ايها الجماعات سلفيون، وتعالوا نسلفنكم او
وليه طيب هم مسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى،
احنا في
واحنا بنقول عايزين نتعاون على البر والتقوى.
انا اقصد احنا عاوزين نكسر الجهود ونكسر الطائفة العلماء وقادة العلم، لأنه الآن الأزهر متحفظ وعمل بيت العيلة وعمل وعمل وخايف من السلفيين، هو عنده تصور أنه أنت مش هتتجاوب معي،
لا كلام ده
أنت بعيد عني
إن شاء الله مش صح، وبإذن الله ما يحصل تجاوب أكثر من ذلك.
ما هو ده اللي أنا بقوله،
في إخوة
إحنا عاوزين نطمئن،
إخوة سلفيين في الأزهر كتير،
إحنا عاوزين نطمئن
والمستقبل أكثر إن شاء الله.
يعني أقصد إحنا عندنا في الإعلام بنعمل إيه يا دكتور؟ بيبقى لي أهداف وعاوز أحققها، زي ما حضرتك قلت أنا بنتقل من الأكثر سوءا بختار الأسوأ أحسن منه،
أيوة
والسيء أحسن من الأسوأ،
أيوة منتقل الأصل إن شاء الله.
إحنا كمان عندنا بنقول إيه، في عندنا واحد له عداء شديد ضدي، واحد معادي، واحد محايد، واحد محب، واحد مؤيد. طيب أنا لو في واحد أعلم أنه متحفظ الآن مني خايف مني،
لا
أنا مطمئنه
أفتح
مش هقول هو اللي يجي،
أفتح باب حوار وأقبل هذا الحوار وأبين له في الحقيقة أن ليس بيني وبينك عداوة.
طيب يعني إحنا فكرة أن إحنا أنا رأيي أن إحنا نركز على هذه النقطة، أنه أنا مش عاوز أظهر في صورة أن أنا
إن شاء الله
أنا مالك الحق الوحيد
عن قريب الوحيد. ستسمع يا سر.
جميل. طيب ده بيدخلني في حتة تانية بسمعها كتير من الإعلاميين والجماعة المثقفين الليبراليين والعلمانيين، وهي أنا أظن دي الموجة اللي جاية، موجة الهجوم اللي جاية، استغلال المساجد
في
البعد السياسي حسب هم هيقولوا كده.
لا هو بالتأكيد احنا لازم نحافظ على ان المساجد تظل يعني لحراسة الدين
كويس، بس
هو عاوز يستغل اللي بره المسجد،
بس هو عاوز يمنع. اما هو انت اصلا انت بتطلع زي ما بتتكلم دلوقتي على التزوير، اتكلم على التزوير، فجينا قلنا هنعمل حملات ضد التزوير من هنا للانتخابات، فطلع واحد من علماء السلفيين بيقول الخطبة بتاعت الجمعة عن ضد التزوير، وواحد تاني من الاخوان بيقول ضد التزوير، وواحد تاني من التبليغ بيقول ضد، والجمعية الشرعية بتقول وانصار السنة بيقول، ما هو يعتبر ان ده سياسة وان انت بتلمح علي انا.
لا
انا عاوز انا اقول
ده كده ظلم
او كده، انه ازاي
لا في مبادئ
عامة يروج عند العموم انه
انا بستغل الدين في السياسة.
لا ده في جزء هو دين مش سياسة،
هو دين مش سياسة لا شك فيه، والسياسة اصلا هي من الدين، لكن الجزء اللي انت ممكن تقول لي عليه ان انا عمري ما همسك الميكروفون واقول لهم
انتخبوا
فلان اعملوا عيون برا المسجد واخبار، وان كان اقول للناس النصيحة الواجبة اختاروا القوي الامين، اختاروا الكفء.
يعني انت عندما تتكلم العدل عن اسس الاختيار ومعايير الاختيار
هو ده اللي
والانحياز للدين حتى في العموم، لما تتكلم عن الانحياز للدين ده مش
لان المتدين هو الانسان العدل في الحقيقة، هو الانسان الامين، الانسان المتدين هو الانسان الامين، وإلا فاللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يؤدي ما عليه لن يكون امينا فيما بيني وبين الناس، فيما بينه وبين الناس مش هيقود الامة من خلال المجالس اللي هيكون فيها بالأمانة الواجبة عليه. فبنقول ان احنا بنقول للناس الضوابط ونرغبهم في ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وبرا المسجد تبقى اللي عايز يعمل دعاية سياسية لنفسه
يعني. يعني ما ينفعش ان احنا نتركه تحت هذه الدعوة يحجم دور المسجد ودور المنبر في الصلاة والصور.
هي رغبة اكيدة في تحجيم الدين كله في حياة الناس، انه يبقى ديكور محطوط في جنب اللوحة زي ما بيقولوا، حتة صغيرة كده علاقة شخصية بين الإنسان وبين ربنا بس. فاحنا نقول لا، الدين منهج شامل الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدين مفهومنا للإسلام مفهوم شامل يشمل كل نواحي الحياة بما فيها هذه القضايا المتعلقة بالسياسة.
يعني إذن المسجد سيظل له دوره الفاعل.
ما ظنش إن في حد ممكن يقول إن لما الناس تكلم على تحريم التزوير والكذب والزور إن يقولوا ناس أنتوا دخلتوا الدين.
أنا
حاجة يعني
سامع النهار في لقاء تلفزيوني
مرعزلة تبقى تزوير يعني
النهار بيتكلم على المسجد، وكان النهاردة في المساجد بيتكلم لسه ما ظهرش انتخابات، بس هو مش عاوز المسجد يبقى ما يخرجش من الباب ويفضل في إطار العبادات وبعض المعاملات وما يبخشش في التوعية العامة والتوجيه العام.
لا ده طبعا بلا شك ده نوع من التعدي، لانه بيحاول يخرج اشياء من الدين هو بيظن انها ليست منه. اسلام شامل في كل
حاجه. طيب احنا الوقت اتفقنا على ان احنا كلنا سلفيون، بمعنى انه
كل من يرى العودة كتاب السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم فهو على منهج السلف.
جميل. طيب ده عشان نعمله محتاجين نتقارب مع بعض الطوائف، يعني ربما يكون يعني زي ما نقول إلا خمسة، يعني هذا الأمر متحقق عند طائفة ما بس ناقصه سمولتين يتربطه يعني شوية تواصل يبقى بقى ضبطة تماما. بس ده محتاج منه جهد، وأنا أرى أنه أنا اللي محتاج أن أنا اللي أتحرك ليه، لأنه إذا كنت أنا شايف أنا صاحب فضل، إذا كنت أنا شايف أنا صاحب فضل في فهم أفضل من علي ربنا، مش بفضلي، ده بفضل الله علي أعطاني هذا الفهم وأعطاني هذا الفتح وأعطاني هذا التوفيق، فأنا مطالب أن أنا هذا البئر من الخير اللي عندي أملى منه واروي الآخرين، وأن أنا لروح مش هم هيجوا لأنه هم مش شايفين اللي أنا شايفه، أنا شايف اللي أنا فيه، وأنا واجب علي أن أنا لروح لهم وأسقيهم من عندي مرة واثنين وثلاثة عشان يتذوقوا هذا الطعم الطيب اللي عندي، ثم يعني يكونوا مثلي. ازاي ده يتم؟ بنشوف في الكتابات والعوام مش فاهمين ايه انصار سنة وجمعية شرعية واخوان وتبليغ وحتى وصوفية، واحنا في الاخر حتى انا جربت، انت عارف في القرى الجماعة الصوفية دول ناس اجدادنا وهو فهمه على يعني هو طلع تلاقي ده يعني وهو محب ربنا، وهو لما لوقت الجد لما تسأله انت مين اللي هيقول لك هو ربنا، هو ده مش هنفعني، ده ربنا اللي هنفعني.
يعني انا عايزه ان الموضوع ده يبقى هو اصل عنده، وبالتالي لا يسأل غير الله عز وجل.
بس انا اروح اقعد معاه بقى.
يعني ما هو احنا على فكره كان لنا تاريخ قديم في الموضوع ده. يعني احنا كنا بنروح الموالد زمان
كويس،
حضرتك نكلم الناس بالحسنى وباللين ونبين لهم ان اصحاب القبور دول وان كانوا اولياء الله الصالحين، لكن ده لا يعني ان احنا نصرف لهم العبادات. وانا فاكر كنا مره رحنا مولد سيدي بشر عندنا في الحي بتاعنا، وبعدين بصيت لقيت ان اللي حاضرين المولد بنكلمهم اول حاجه في التوحيد، اللي هو ان سيدي بشر لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، وان اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. بس انا اكتشفت ان معظم الحاضرين المولد دول ايه، ما لهمش دعوه بالموضوع، وانهم رايحين عشان الحمص وعشان الاختلاط من صبيان وبنات وعشان اتباع الاهواء اكتر منها. فحولت
مش الكلمة مش ساعتي. مش موضوع عقائدي يعني، ده موضوع سلوكي.
حولت الكلام وهو جزء من العقيده برضه. اتباع الهوى ده خطر كبير جدا. رايت ان اتخذ
بس يعني بقى سهل يعني التعامل معاه.
الخطاب بيتغير. الخطاب بيتغير، واحنا كان عندنا كده بس طبعا كان
وجبت كنت بجيبه نتيجه
مع ناس كتير وبيقبلوا علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. بس طبعا منعنا الان بتا من كام سنه، من حوالي 30 اكتر من 30 سنه.
هذه طب دلوقتي الفرصه سانحه
ان شاء الله
ان احنا نفتح خطوط بس بحب، لانه
انا طبعا
انت لما تبقى رايح وانت محب
أنا اني اخاف عليكم. بس هو ده الشعار اللي لازم ندعو به، اني انا احب الخير للامه، خير الناس للناس، انتم خير الناس للناس، اني اخاف عليكم. دي القضيه اللي يشعر بيها ان انا عايز له الخير وبحب له الخير وخايف عليه من انه يقع في الشر ويقع في العذاب ويقع في التعاسة في الدنيا والآخرة. فدي الإخوة بإذن الله تعالى أظنهم هيكون لهم أبواب مفتوحة مع يعني الرفق واللين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, إن الرفق لا يكون في شيء إلا زنا ولا ينزع من شيء إلا شانة, وإن الرفق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعرف. فكل هذه الاتجاهات أولا طبعا في اتجاهات إحنا قريبين منها أصلا وإحنا منهم وهم مننا, عموم الاتجاهات الإسلامية العاملة من أجل أسرة الإسلام في دوائر متقطعة بتكبر وبتصغر, المساحة اللي فيها تقاطع اللي
جزء فيه. لما تدينا امثله قول احنا وانصار السنه, احنا وال
احنا وانصار السنه بالتاكيد
الجماعه الشرعيه, احنا والاخوان
يعني
احنا
في يعني انصار السنه هم اصحاب منهج سلفي اسسه الشيخ حامد الفقي, واحنا بندعي ان احنا اكثر وراثه للشيخ حامد والشيخ حامد شاكر من كثير من ينتسب للجماعه. طبعا في اخوه افاضل في كل مكان من انصار السنه وهم سائرين على المنهج, واحنا وهم نتعاون دائما. انا افتكر أيام الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله, أنا كان أي مكان أنزل فيه من الأماكن دي ألاقي الشيخ موجود وهو يعني اللي بيستقبلنا أفراد أنصار السنة ومساجدها. وإحنا القضية ما عندناش قضية إن إحنا لازم يكون الاسم اسم السلفية, الأمر واسع بإذن الله تبارك وتعالى طالما في منهج واحد. بعض الناس اللي دخلوا في هذه الجماعات قد يكون عندهم خلل أو نقص, ده ما يضغش على الجماعة ككل. برضو موقفنا من الإخوان أو الجمعية الشرعية أو كده في جزء متفق عليه لابد من, يعني احنا بنقسم دايما فقه الخلاف إلى ثلاث أنواع, خلاف البينات ما يخالف البينات من النصوص من كتاب والسنة, ودي طبعا لا يصح أبدا إن احنا نقره, لأن أنا لو أقريت أقول لك ما فيش فرق بيني وبينك, اللي بعض مثلا يوصل الكلام ده لغاية خارج أهل الإسلام يقولوا الكفار لا ما فيش كفر, عشان كفر يهود والنصارى عشان كفر, او انا ما اعتقدش ان هو كفر, لان كده انت بتظلمه وكمالك كده انت لا تشفق عليه, شايفه ورايح لحفرة من النار, وبعدين او ان انت بتبقاش تبقى مخالف
خايف مش
أو لو انت عارف ان هو كافر وتقول له لا مش كافر, قصدك حاجه تانية زي البعض يقول لك ده انا قصدي الكفر اللي مش عارف اللي ان هو بيني وبين ربنا كافر لكن بينه وبيني لا, طب انت كده انت سايبه يقع في حفره من النار, رايح بيرمي نفسه, لو انت مشفق عليه تقول له لا حاسب انت هتقع في النار كده. فلا خلاف البينات, قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم, سواء بقى بين اهل الاسلام وبين اهل المله الاخرى اللي هي اللي هم ربنا عز وجل سماهم الكفار ولازم نسميهم زي ما سمينا ربنا سماهم ونعاملهم كذلك, ولكن بنشفق عليهم نريد لهم الخير ننصح لهم ننصحهم وندعوهم الى الله عز وجل عشان ينقذوا انفسهم وناخذ ثواب انقاذ هؤلاء. في مع اهل البدع المخالفين لنصوص الكتاب والسنه مع انهم من اهل الاسلام, لا برضو بنقول لابد ان ما اجمع ما فيه نص من كتاب او سنه ثابته او اجماع قديم او قياس جلي على هذه الاشياء فهذا من البينات على الثلاث دول, اللي خلفه لازم ارده. عايزين نحارب هذا النوع من الخلاف عشان تقل دائرته جدا. نوع تاني من الخلاف بنقول خلاف واسع السلف وهو ما لا يصادم البينات, في اجتهاد في اختلاف في المصلحة والمفسدة, في اختلاف في الجمع بين الادلة, في اختلاف في بعض الادلة المختلف فيها, قول الصحابي المصلحة المرسلة الاستحسان, هذه الأدلة قد المختلف فيها قد يؤدي الأخذ ببعضها من هذا الجانب أو من الجانب الآخر إلى وجود اختلاف. ما وسع السلف يسعنا, الضابط اللي عندنا في الموضوع ده إنه يسع السلف وإنه يكون لا يصادم البينات. ما وسع السلف يسعنا, استند هم الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد اتفق الصحابة على عدم الإنكار في مسائل اختلفوا فيها ومع ذلك لا ينكر أحد على أحد, هي دي الدائرة بتاعت يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انا ما بوسعش هذه القاعدة اللي الشيخ حسن البنا قالها رحمه الله على كل المسائل, بقول هذا في مسائل التي لا تصادم
بس حضرتك التصنيفات الثلاثة هنقول انه التصنيف الثالث خلاص ده المنطقة قريبة ومستوعبة,
لا ده بنقول ده اختلاف تضاد سائغ يجب احتماله.
يعني
عندنا اختلاف تاني بقى خير وبركة اللي هو اختلاف التنوع
كويس
اللي هو يعني
كده بره.
لا احنا قلنا احنا بنتكلم على خلاف البينات ده خلاف غير سائغ,
ما خلاص
خلاف غير سائغ يشمل الكفار واهل البدع المخالفين للنصوص
تمام
والسنن الصحيحه ماشي والاجماع. خلاف سائغ يجب احتماله وهو الذي لا يصادم البينات، مع انه في تضاد برضه. يعني ده واحد بيقول على سبيل المثال ان قراءة الفاتحة واجبة، والتاني بيقول في القراءة في الجهرية لا يجوز قراءة الفاتحة، ده يجب احتمال ذلك. واخبر هذا. فمثل هذه الامور واحد بيصوب قول ويخطئ قول اخر. مثال واحد بيقول اللي قال لزوجته انت طالق بالتلاتة، او انت طالق انت طالق انت طالق، يبقى كده بيقول وقع ثلاثة. وفي عالم اخر بيقول لا دي وقع طلقة واحدة، فده اجتهاد سائغ يجب احتماله. وفي نوع تاني من الخلاف، خلاف تنوع يجب استثماره. ده اختلاف تنوع معناه ايوه، لان احنا عايزين نتكامل مش عايزين نتضاد، بشرط ان احنا مش كل طائفة على عمل معين او جماعة معينة تتعصب لهذه الطائفة. يعني ما ينفعش مثلا طلاب علم الحديث والمصطلح يتعصبوا لكل من يطلب الحديث بس، ولو في طلاب يطلبوا علم اخر زي الفقه مثلا ولا زي التوحيد يبقى دول ضد دول. وفي نفس الوقت ان لابد من تحقيق قدر ادنى، حد ادنى. طيب لكل الطوائف.
احنا دي تصنيفات ممكن انا اعتبرهم اربعه او ثلاثه.
ماشي.
هنقول انه فيهم واحد احنا بيننا وبينه مسافه طويله. اللي هو الاول.
أيوة.
اللي هو الاختلاف بقى اللي فيه كفر وبعدين قلت فيه بدعه.
بدعه.
والباقي الطائفتين الاخرتين
دول ليسوا بالكفر ولا بدعه.
واحده مننا وعلينا.
صح.
والثانيه يعني ولاد عمنا. ولاد عمنا.
ماشي.
البدعه دي برضو انا رايي ان عايزه جهد،
عايزه جهد دعوي وتوضيح. وزي ما اتفقنا
ومسرنا
بلاده اذا كان ربنا عز وجل قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن.
فما بالك
بالله اللي هم اهل الاسلام. وعموما اهل الاسلام حتى شر اهل البدع زي الشيعة مثلا، شر اهل البدع حالهم احسن من حال الكفار.
طب ده سؤال انا احيانا اقعد اقول هو مش ممكن يجي يوم او يتعمل جهد باخلاص وبقوه نصلح الفهم عند الشيعة؟ يعني حتى ولو
مين اللي قال في مانع؟ بالعكس الشيعة اصلا مذهب.
انا بشوف بعض علمائنا بيتكلم عنهم كانهم شر مطلق، يعني كانه الشيطان الذي لن يتوب.
لا ابدا. احنا هاد بقى حضرتك ان المذهب الشيعي ما انتشرش الا بالحديد والنار. يعني اقصد ان يوم ما يكون في حوار سوف يختفي نقصب الشديد الشديد عندهم.
يعني في امل ان احنا بالحوار؟
اكيد، لان اصلا حضرتك ايران دي قعدت اللي هو اقليم خراسان قعد مده طويله جدا على منهج اهل السنه والجماعه، واخبرنا ما حصلش الا لما سيطرت الدوله الصفويه اللي فرضت هذا المذهب بالقوه. فاحنا بنقول يوم ما يكون في حوار باذن الله سوف ينتصر الحق، وفي قنوات كثيره جدا بتحاور الشيعة وبتجيب لهم ادله.
وحضرتك مش ضد هذا الحوار؟ لان البعض بيقول لك لا انتوا
انت بتضيع وقت. هو الدعوه الى الله عز وجل.
انا فاهم.
مش الحوار ان احنا نقعد نجامل بعض. ان احنا نقول احنا مفيش فرق بيننا وبينهم، لا في فرق جزما ويقينا، ولكن بنقول حوار معناها اناقشك بالادله. انا جازم بان اهل البيت.
بس البعض بيقعد يقول لك انا شفت علماء يقول لك دول اشد خطرا من الكفار واليهود.
لا
دول اسوأ من
الا المرتدين منهم. اعني الغلاة اللي بيقولوا عليه هو الله، زي النصيريه والعلويين، دول فعلا اسوأ من اليهود. اللي بيقول عليه هو الله، واللي بيقولوا ان الامام تحل فيه صفات الاله، زي اللي كان بيقول للشاعر المعز لدين الله الفاطمي بيقول له ايه، ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. اللي بيقول الحاكم بامر الله هو الاله هو ربنا كنسوت ولاهوت، لا دول كفر خارجين من المله. اللي بيقول الوحي اخطا خان الامين كان المفروض ينزل على.
طب حتى دول انا مش انا بخاطب الكفار؟ طب انا طالب ما انا اقعد اقول له تعالى
ماشي
دي لتجوز لسبب كذا دي
كويس ماشي، بس دول بعاملهم ككفار.
ولو انا بعامله ماشي
ولو قلت عليهم اخطر من يهود النصارى ما بقاش ظالم.
انا اقصد بس بدل ما انتهج ان انا فكره ان انا هاجمه، اصل انا بالذات بشوف الموضوع كاعلام. ان انا هاجمه اقول له طب تعالى
انا
انت نفس بشريه وبجب الا تلقى في النار، وعشان لا تلقى في النار
راعي واحد اثنين ثلاثه. بس زي ما ببين انا عشان ما ناخدش من كلام اهل العلم اللي قالوا مثلا شر من يهود النصارى ان دول كده اخطاوا خالص، لا لهم وجههم في نوعيه معينه.
بس لكن يخصص بقى ما يعممش.
ايوه طبعا، وده الصح. احنا بنقول للشيعة ثلاث طوائف. الطائفه اللي اتكلمت عليها اللي هم الغلاة جدا اللي بيألهوا غير الله، دول كفار
ماشي
مرتدين، واعتقد ان هم وجودهم ضئيل ليس كثيرا، لكن هم موجودين في الطائفه العلويه والطائفه الدرزيه وطوائف الاسماعيليه والبهره وامثالهم. دول يحتاجوا دعوه للدخول في الاسلام. طائفه ثانيه اللي هم اللي بيسموهم اهل العلم الرافضه اللي هم الشيعه الاماميه الاثنى عشريه، ودول في الحقيقه من شر البلد ان هم بيكفروا اهل السنه، ولكن دول ما زالوا عند الجمهور في دائره اهل الاسلام من جهه الاعيان. واما في اقوال كفر في كلامهم ففي بس لابد من اقامه الحجه. في طائفه ثالثه اللي هي الزيديه، دول اقل الرافضه شرا واقربهم الى السنه، عندهم بدع ولكن ليسوا كالاخرين اللي هم ما بيسبوش الصحابه، بيقولوا علي افضل من ابي بكر وعمر، اخطاوا في ذلك ان ابو بكر وعمر افضل من علي بلا شك، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هؤلاء اخف من اللي بيقولوا ابو بكر وعمر كفار، دي كلمه فظيعه وفي الحقيقه كفر، فلا بد ان احنا نبين لهم ذلك. والعموم الدعوه الى الله للكل بالحكمه والعدل.
احنا محتاجين نبقى نيجي نعمل لقاء مخصوص عن الشيء احنا والشيعة عشان ممكن.
طب خير وبركه ان شاء الله. ماشي. لكن عموما انا بقول ان احنا في اسلوب طيب لدعوه هؤلاء، وهو بيان حقيقه العلاقه بين ال البيت وبين الصحابه.
تمام.
وان في كلام جميل جدا مبذول مبره ال البيت والاصحاب جماعيه في الكويت عامله جهد طيب جدا. تبص تلاقي مثلا جايبين خريطه لاولاد علي، ده مسمي ابو بكر وعمر وعثمان، مسمي ابنائه مرات على اسماء الصحابه رضي الله عنهم. اذا كان في علاقه حب، علاقه ود بين. وعلي رضي الله عنه ظل وزيرا لابي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ناصحا لهم على الدوام، والاحاديث عندنا كثيره جدا في هذا الباب، في انه كان دائم النصح لهم ودائم اداء حقهم، وانه يقول لهم يا امير المؤمنين، ولما مسك ما عملش اللي كانوا بهما اللي عايزين يعملوه. فاحنا بنقول نوضح هذه القضيه، ان ال البيت احنا اولا بنحبهم جدا. البعض يقول لك دول عايزين يهدموا ما بيحبوش ال البيت، لا ده حب ال البيت دين. لو ما يعني كما قال الله عز وجل: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. حب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام عباده نتعبد بها لله، وخصوصا علي بن ابي طالب والحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنه. علي زين العابدين ده الواحد يقرا تاريخه يبقى حاجه فعلا، هو من ائمه اهل السنه والجماعه. محمد الباقر وهبلك، جعفر الصادق اللي هم منسوبين اليه، دول ائمه اهل السنه من ائمه العلم، بنحبهم في الله عز وجل ونتعبد الله سبحانه وتعالى بحبهم من اهل انهم اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام، لكن في نفس الوقت لا نغالي فيهم. فاحنا عايزين المدخل ده مدخل مهم جدا، نحن نحب اهل البيت ونحب اولياء الله الصالحين، ولكن لا نغالي فيهم ولا نصرف لهم العبادات ولا نعتقد انهم يدبروا الكون ولا ان لهم سلطانا على كل ذرات الوجود، كلام غير مقبول ولا غير محتمل، خرافات لا يمكن ان تقبل. ولا الكون له اقطاب من الاولياء بيدبروه، الدسوقي في حته والبدوي في حته والقناوي في حته، لا الكلام ده احنا كل من كان من اهل السنه فنحن نتولاه، وكل من كان من اهل الاسلام فنحبه على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى كل خير يعمله، واذا كان عنده بدعه نبغضه على بدعته، اذا كان عنده فسق ومعصيه نبغضه على معصيته، ولكن في الجمله احنا نعظم لا اله الا الله ونعظم محمد رسول الله.
لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب تقريبا سؤالنا الاخير او قبيل الاخير، يعني انا سمعت كلام احيانا افهمه واحيانا الاقي بعد شويه كلام، انه في اعلانات او بيانات او اقوال انه اتفاق انه العلماء السلفيين والسلفيين لن يشاركوا في العمل السياسي كانتخابات وترشيح ولن يؤسسوا احزاب. وبعدين اسمع حد برضه، ولعلك حضرتك قلت كلمه كده ربما تقول انه البعض ما فيش مانع ان يبقى في حزب.
انا بتكلم على
قول واحد ولا لسه؟
لا هو
ولا في قول
ليه؟ لا هو حضرتك في قول واحد، ان الدعاء الرموز زي ما قلت لك مهمتهم اللي بيحسنوها اللي عاشوا كتير عليها هي حراسه الدين،
كويس،
اقامه دعوه الناس الى الحق.
تمام.
ولكن في تنوع بقى، مش في ناس ثانيه؟
طب
عندهم تقاطع
يعني
اخرى،
هو كل الناس مش هترشح.
بالظبط. لكن هترشد وتنصح للناس بان المطروح دلوقتي
الصفوف الثانيه والثالثه ممكن ترشح،
ممكن كل حد هو شايف نفسه قدرته في المشاركه في العمل السياسي هتكون انفع للامه.
طب يرشح. هو لما يترشح الصف الثالث ولا الثاني ولا الرابع، ما هو ده هيدخل معاه الصف الاول والرموز في التأييد، ولا ما لهمش دعوه برضه؟
ليه لا، هيختاروا الاصلح زي ما قلت لك من كل الاتجاهات. يعني لو في واحد في مكان ما مستقل وهو رجل صالح،
ما خلاص هنضطر نلعب سياسه. اصل انت رمز،
لا
ترشح في
لا انا انا اقول لهم ساعتها ما حدش ترشح قصاد الراجل ده.
طب انت ممكن تنحاز
والله لا هيبقى اجتهادي. هيبقى انا اجتهد.
لا ما انا مش بقول لك خاطر بس هصل. ممكن نقول
وبعدين
هيبقى لنا دور هنشارك يعني، بس المشاركه
احنا ما قلناش ان احنا مش هنمتنع، بس هتبقى مشاركتنا مش ان انا هترشح ولا الشيخ محمد اسماعيل ولا مثلا الشيخ محمد حسان فيما اعلم يعني ولا الشيخ محمد مقصود مثلا الشيوخ دول هيستنوا يعملوا في العمل الدعوي والتربوي وفي ناس من ابنائهم واخوانهم.
انا اقصد بس هذه الرموز اللي حضرتك سميت بعضها مش هتتورط في النزول للميدان وتأييد ناس وبالتالي خلاص
اصبح مشاركا؟ لا هينصحوا للأمة ده مشاركة بالنص.
يعني لو واحد عامل
زي مشاركتنا لما قلنا الناس قلنا
وقال لك تعالى احضر مؤتمري
والله لو انا واثق فيه ما عنديش مشكلة ان انا اروح ادعو الناس الى الله عز وجل من خلال المؤتمر ده. ولكن هقول لحضرتك حاجة، القضية بالنسبة لي ان انا مش يعني ما بتبناش ان انا اقول ده الحزب ده بتاعي، انا بقول الاصلح سوف اختار.
طب في حزب اظن اتقال بتعمل سلفي
كذا حزب كذا حزب ونشوف مين اللي هيعرف انهم يكون.
طب انت لما لو انا واحد بسالك واحد سالك قال لك اروح اخش في الاحزاب دي ولا افضل في كده حر احسن،
هقول له لو انت عندك امكانيه للمشاركه بالخير اشترك، لان احنا عايزين نقوي جانب الصلاح، ومش كل الناس زي ما انت حضرتك يعرفهم يعني يدوا دروس ويقولوا خطب و...
طب الاحسن
ويشتركوا في الاجتماع
في ناس اخواننا السلفيين
نعم
ان هم يلعبوا نفس اللعبه القديمه لعبه بقعه الزيت ونعمل حزب. احنا قلنا احنا 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 فكره ومنهج عاوزينه يبقى زي الدم، الدم مش جهاز وحضرتك ادرى مني لكنه موجود بيغذي كل الاجهزه في الجسم وموجود في كل الخلايا وشغال عليها.
انا والله شايف ان وجود مشاركه من خلال حزب سياسي ضروره. ليه؟ لانه احنا دلوقتي في احتمال يبقى الانتخابات بالقائمه النسبيه
كويس،
معناها ان جزء كبير 80% وبيقولوا عشان يبقى في مستقلين كذلك ممكن جزء 80%
يبقى بالقائمه،
يبقى بالقائمه، يبقى مش هيبقى في امكانيه للمستقلين الا حاجه لا تذكر.
طب ما احنا كنا نقول التالي ان انا ايهما افضل، ان انا زي ما كان ما انت حتى تلاقي الاخوان يبقى في يقول لك ده ائتلاف الشباب وده شباب ايه، وتلاقي الشباب دول نصهم اخوان او معظم.
انا قلت لحضرتك ان في انا
متغلغل، فانت ليه ما كنت تقول والله طب احنا عاوزين نتواجد في كل الاحزاب ليعلو صوت المنهج
ما هو مش في كل حزب. لا معلش مش كل الاحزاب اللي هي بتقبل المنهج بتاعنا، يعني في احزاب
انا مش عاوز اروح عشان اعمل انجاز معين لكن لتظل الفكره.
واحد هقول لحضرتك حاجه بتوع ائتلاف مش عارف حاجات من شباب الثوره واحد بيقول انت ليبرالي في الاخر بعد ما زنقوا كده قال له انا ليبرالي وبعبد الصرصار عايز حاجه مني. انا دلوقتي واحد زي ده هتقول لي ان انا اتواجد معاه؟
ما هو ده خلاص هفضل واحد واحد عليه لانه هل قالها استهزاء
ولا مركزته
كان بيعبد الصرصار ولا هفضل من هفضل
جنبه. انا قصدي ان في نوعيه صعبه.
انا يا دكتور انا وجهه نظرا شخصيه ممكن ابقى انا مخطئ.
أيوة.
انا شايل هم عبده الصراصير دول ان انا اصل ده الضلال واخده
لحظه يخشوا في الاسلام
يعني ممكن ده يكون قريب
احنا ماشي ما معاه. احنا قابلنا الحوار معاه والا فالحوار معاه.
انا قاعد هنا في مكاني وهو على بعد 100 كيلو متر مني خلاص لن نلتقي وسيظل وصراصير.
لا احنا دلوقتي
انما لو انا قريب منه واحمد له تعالى انت ما تهزرش.
انت دلوقتي عندك صحراء مش كده؟ الصحراء دي فيها حاجات ينفع تقول لي عايز
فكرني اسالك سؤال في الصحراء بس
بعد ما اخلص اقول لحضرتك الصحراء دي ينفع اقول انا لازم استصلحها كلها ولا ادور على الارض الصالحه السهله دلوقتي وازرعها وبعدين لما يجي ميعاد الجبل ابقى اشوفه؟
بس في طريقتين
ماشي
ان انا اخد اعمل مجمع زراعي مكتمل ولا اقول ايه كل 10 كيلو هعمل مزرعتين ثلاثه عشان الـ 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 المخللات البينيه بين كل مزرعه ومزرعه تشجع الاخرين انه يجي يزرع جنب مني. عملت ونس عملت بنيه عملت طريق عملت مدق.
ايوه لكن انا بتكلم دلوقتي انا انت بتطالبني بامكانيات دوله وليس امكانيات ناس كانوا
متكتفين. احنا في مرحله ان ممكن انت تكون الدوله وتستغل الدوله.
احنا كنا متكتفين
خالص. احنا عواجيز شويه الشباب الصغيرين كل 10 15 شاب بيقعدوا في مكان ويتصوروا ان هم يروحوا متصور ان يروح لازم رئيس الوزراء يقابلني ولازم الوزير الفلاني يقابلني ولازم يسمعني وهعمل له
مشروعات. لا انا بقول لك دلوقتي اعملوا مشروعات صغيره لا مركزيه.
اه
في الكلام نفس الكلام في الوضع ده.
طيب يبقى انا بقى انت رجعت زي هو
لا ممكن احنا بتكلم على بس ايه انا بتكلم كنت بقول لحضرتك ان مش كل النوعيات الاحزاب دي كلها اللي هي فيها لخبطه جامده. ان
انا ما بقولكش نروح للحزب الشيوعي مثلا.
لا ما في احزاب كتيره كلها اسامي وهي عموما احنا بنقبل الحوار. الشيخ عبد المنعم الشحات تلاقيه النهارده يقول لي انا مش عارف عندي اجتماع مع بتوع ائتلاف شباب الثوره مش عارف ايه. ونقول له في كل حته واخبار حضرتك في نوع من امكانيه ان نوصل صوتنا نروح.
بس انا الاخ عبد المنعم بيروح يقول كلامه ونمشي.
انما احنا الحوار
وخلصنا ما انا عارف يعني. لكن احنا عاوزين نبقى عاملين شبكة عن
كبوتية في المجتمع. انت عايز خطير انت عايز تعمل يقول لك السلفية دي هتغز الدنيا كلها.
ايه المانع؟
لا ابدا احنا
بنقول احنا فكرة ما احناش رايحين ناخد لا منصب ولا احنا عاوزين نقول له يا عم احترم القرآن والسنة والفهم.
كل من يقبل ان يمد هذا هو ويرحب بالاخوة يكونوا معه.
طيب يعني احنا الوقت انت حضرتك بتقول انه في ترشيحات في انتخابات في احزاب ولكن الرموز لها استثناء.
كل من له مشاركته العمل الدعوي شروط بس كل من يكون مشاركته الدعويه اقدر على ان هو يصلح الامه من هذا الجانب. لان زعماء مش مكفيين حتت كتيره جدا خاليه. احنا دلوقتي بنتكلم على معدودين هم اللي يعرفوا. انت عارف ان احنا شرعا ملزمين بان يكون في كل قريه وفي كل مدينه عدد من المفتين يفتوا الناس بما يلزمهم شرعا. طب احنا عندنا فين الكلام ده؟ لازم يكون في خطيب ولازم يكون في مدرس ولازم يكون في معلم للتلاميذ الصغار ولازم يكون في معلم للشباب اللي اكبر منهم سنا ولازم يكون في مربي ومربيه للنساء.
ما هو عارف ليه حضرتك
كل دول فين
ده مش عايزين تعملوه بسهوله؟
ها؟
لان انتوا بتقولوا احنا مش جماعه.
مين اللي قال لك كده؟
اعلانات على الملأ كلها ولا في
لا
في
احنا تورية. احنا الدعوه السلفيه بنقول احنا دعوه والدعوه دي عمل جماعي. بنقول طول عمرنا كده عندنا من السلفية ومنهج التغيير كنا بنتكلم فيها على قضية العمل الجماعي. وعندنا العمل الجماعي من الإفراط والتفريط بنؤكد على أهمية التعاون على البر والتقوى. وإحنا بنسعى الآن في إيجاد جماعة رسمية جمعية رسمية من خلالها العمل بيتم. تم تقديم الأوراق وإن شاء الله ربنا يسهل ويتم.
يعني برضو في تطور جديد هو إنها
لا ده تطور قديم الدعوة السلفية
لحد أول امبارح وإنكار إحنا مش جماعة
اللي بيقول كده
علماء
ماشي رموز. أنا عارف إن السلفية أطياف
وملهاش ريس وملهاش تدرج وملهاش تسلسل.
السلفية أطياف مختلفة لكن إحنا عندنا في الدعوة
مفيش حاجة قالوا مفيش حاجة اسمها الجماعة السلفية كويس. ده أنا مبسوط إن هذا الفهم يبقى موجود يبقى في تطور.
لا لا
أو إنه معلومتي تطلع
لا هي بالظبط كده معلومة غلط. وإلا فعلا الدعوة السلفية كان لها زمان قيم وهيبقى بها لها الآن دلوقتي رئيس مجلس إدارة عشان تبقى جمعية رسمية وله نواب وله في مجلس إدارة. والأمر ده دلوقتي فيه هيئات كتيرة جدا. حتى السلفيين اللي كانوا بيقولوا ما احناش جماعة بيعملوا هيئات ولجان واخد بالك. والكل متفق على إن احنا لازم نضم جهودنا مع بعض. وحتى الاتجاهات اللجان والهيئات المختلفه دي ممكن تلاقي نفس الشيخ مشترك فيها في كذا واحده. يعني انا في الدعوه السلفيه الاسكندريه ماشي كده وعضو في هيئه الايه الاصلاح اللي على راسها الشيخ نصر فريد وصل.
تمام
انا عضو فيها واحضر معاهم ايضا. الشيخ سعيد عبد العظيم عضو في مجلس شورى العلماء او مجلس اللي هو عامله على راسه الشيخ عبد الله شاكر واخد بالك. وهكذا الامر واسع لان احنا علاقتنا كويسه بالاخوه الدعاه في كل مكان ونسعى دايما الى ان الحاجات دي تتكامل وكل منهم يسد ثغره في مكان ما. لكن احنا بالتاكيد عندنا عمل جماعي فيه اداره وفيه لجان وفيه شغل ان شاء الله باذن الله.
ده كلام جميل
قوي. كنا عاجزين عنه قبل ده. لا ده كتير من زمان خالص وكان موجود من زمان ومنع من 94 كان اول قضيه اتعملت للاخوه سنه 94 عشان الحكايه دي.
ده عندكم في اسكندريه؟
اه ده في اسكندريه.
يبقى وتاني قضيه بنتكلم عن اسكندريه.
تاني قضيه اسكندريه غير اسكندريه. لا اسكندريه معناها منهج الاخوه دول. والا في اسكندريه دي موجوده في حتت كتيره في الجمهوريه كلها.
اه
والحاجه الثانيه عملت لنا قضيه ثانيه في 2002 كلها عشان الحكايه دي واخد بالك. وان شاء الله
باذن الله انك انت بتعمل جماعه
ان انت عامل بالظبط كده ان انت
عندك زي الاخوان يعني.
ايوه بالظبط. ولكن احنا القضيه زي ما قلنا احنا في ان شاء الله فرصه ان يتم عمل بطريقه رسميه ان شاء الله هيتم باذن الله.
طيب جميل. كنت هسال حضرتك السؤال قلت لك في وسط الكلام احنا بنتكلم الصح.
ده انت قلت السؤال اللي قبل الاخير.
تمام انت انا قلت لك حتى دي استدراك.
طيب
انا بلاحظ حاجه وانه الامر محتاج بعد شرعي ثم بعد تشريعي قانوني. احنا الدولة بتطلع انه مصر فيها زراعات مساحات حديثة مزروعة بكذا مليون فدان، وانا لما بكون في ارض صحراوية بأفاجأ بانه في مثلا مزرعتين مزروعين ومزرعة مهجورة، ثلاثة مزروعين ومزرعتين مهجورين. ففي مساحات الدولة بالنسبة لها باعتها لفلان
وسيبها. الله، خطر كبير.
فطبعا ده بيضلل، لانه يقول لك انا عندي
كذا مساحة فدان ارض،
مستعدين حتى نصورها ونعرضها هنا للقناة، او وزير الزراعة اعلم مني، لو خد سيارته وراح اي مكان في الدولة في الاراضي المستصلحة الحديثة سيجد انه في مساحات، ربما في بعض الاماكن ربع المساحات وربما تلت المساحات وربما
نصف
وربما اكثر مش مزروعة خالص، لكن هو في تقريره غصب عنه بيطلعها
مزروعة. حديث صحيح،
ده حكم الشرعي بقى،
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه. يديها لاخوه يزرعها، يعملها مشاركة مزرعة مع بعض.
طيب المشرع
بس صراحة يعني
الوزارة لو طلع قانون
يلزمها
وإلا
هو الأصل طبعا الناس مسلطة على أموالها، ولكن حين الشيخ الإسلام التميع، على فكرة رسالة الأمر الحسبة مهمة قوي على فكرة، أتمنى أن كل الإخوة المشاهدين يسمعوا، هي موجودة على 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 أنا السلفي شرايطها. الشيخ الإسلام يتكلم عن النقطة دي، أن إذا كان هناك الناس لا تقوم مصالحهم الا بزرع او صناعة معينة، اذا امتنع اهلها او المتولين لها عن العمل الذي يؤدي الى كفاية المسلمين، ده لولي الامر ان يلزمهم بذلك.
انا الان الواقع كده، انا عندي عجز في القمح وعندي
له أن
مشكلة غذاء وعندي ارتفاع في اسعار الغذاء، يعني على الاقل حتى هتنخفض.
ده مفروض الكفاية، ان ما ينفعش ان اسيب الشعب يظل معتمد على القوت الوارد من الخارج، وانه لو وفي الحالة دي المفروض ان الحاكم يلزم الناس باستغلال هذه الارض.
يعني ده اقتراح جديد،
ده امر شرعي
انه على وزارة الزراعة او
اللي مش هيزرع ارضه
يلزموا جميع الارض اللي هي في حساباتهم اللي يظنوها منزرعة او مستصلحة،
لابد
ان لازم تزرع خلال مدة معينة،
ويجوز عقابه اذا ترك الامر.
حتى هو تلاقي الخلل فين، اراضي النيل الوادي القديم بيعمل لك قضية اذا بورت قضية تبوير،
وممكن تسيبها لغاية ما تبور
يعني عشان صح. بيمنعها صح. طب ليه ما بيعملش ده في الصحراء، وان هو اصلا خدها وبقالها 25 سنة مش مزروعة. يعني ده يبقى
لا بلا شك ان هذا امر فعلا، واحنا الرقعة الزراعية عندنا حين تتعرض للخطر والتناقص وضياعها، ويؤدي ذلك الى ان مصر تكون مضطرة انها تعتمد على اقتصاد الاخرين وتستورد من الاخرين، وتبقى قرارها السياسي بالتالي معتمد على القمح اللي هيجي من بره، وإلا ما انتوش هتاكله، يبقى بلا شك يضيع فرض من فروض الكفاية. يجب يعني منع الناس من تبوير الارض الزراعيه والبناء عليها، ويجب يعني منعهم من اهمالها حتى تفسد وحتى لا ينتفع بها، وهو يسد جانب مهم جدا من كفايات الشعب.
وبعدين احنا لو عملنا لها حسبه بسيطه، الاراضي الصحراويه اللي هي المستصلحه زعما لكنها غير منزرعه فعلا، لو زرعت هتعمل تشغيل
لطاقات كثيره جدا،
ربما عده ملايين،
وده والله احنا محتاجينه جدا. الواحد كل ما يعدي على الصحراء
يعني انت زي بتعدي وشوف
مصر فيها خير كتير قوي. انا صراحة انا كنت في سينا، قلت سينا دي يعني لازم لها حل. من
انا لو محامي يعني هرفع قضية على الحكام السابقين
سينا الغطي
اهملوا سينا، يعني اجرموا بحق سينا.
انا العريش دي فيها كم يقولي مثلا ما يكملوش نص مليون، 400,000. الله، دي سينا دي عايزة 10 مليون والله العظيم، عايزه. وبعدين في امكانيات زراعه هائله فيها، الواحد يتمنى
يعملوا تكليف للشباب السلفيين يروحوا يقعدوا هناك، عشان
الشباب السلفيين فاكرينهم كتار قوي، مش كتار للدرجات دي، ربنا ييسر
الحال. بتوع السياسه يقول لك ده احنا كتار، ما تقولش احنا قليلين، عشان
بس مش دماغي بقى ناخد تكليف يروحوا يعمروا سنه لوحدهم، عايزين الشعب كله يكون موجود.
احنا خلصنا الاسئله الرسميه، لكن ما خلصتش الاسئله اللي كانت عندي، وعلى الاقل توعدنا ان هنكمل. لو تقدر توعدني ان كل جمعه اقعد ادردش معاك شويه كده،
يبقى الله كلام مستعين.
كلام جميل جدا. ماشي،
ده انا ربنا يقدرنا على خير
ان شاء الله. سؤال بسيط، انت قلت حضرتك احنا كعلماء مش فاضيين نتحرك ولا نتنفس،
احنا دعاء،
لكن انا اعرف ان حضرتك طبيب. هل تركت الطب؟
لا لسه
في
عيادة. انا بعمل في مهمتين، بعمل مدير عيادة حي سيدي بشر، بروح نص وقت ثلاث ايام اللي هو بشتغل بيها. الحمد لله
دي تابعه لايه؟
ده وزاره الصحه.
تابع وزاره الصحه.
وانا حريص عليها جدا.
وزاره الصحه بتروح ثلاث ايام.
انا حريص جدا يعني مرتب زهيد، بس انا بحب الامر ده.
جميل.
انا بحب ان انا اتعامل مع الناس.
مرتب كام يا دكتور؟
500 جنيه
500 جنيه في الشهر.
ولكن انا مهما كان.
وبتروح ثلاث ايام في الاسبوع. يعني 12 يوم.
12 يوم في الشهر او زياده شويه.
12
يوم. او 13.
يعني اليوم ب 40 جنيه.
كويس.
يعني 42 جنيه في اليوم.
ايوه صح. كويس والله.
يعني
كويس والله.
ده انا موزك، انا عاوز بقى ادور في وسط الدعاء على النماذج دي يعني.
لان ده بالنسبه لي طبعا هو ما يكف يعني، لا معروف ان هو ما يكفيش النفقات العاديه لاي واحد، وانا مع اطباء انهم عايزين يعدلوا الاجور صحيح. لكن انا بتكلم على ان انا فعلا بحب ان انا اخدم الناس الغلابه.
جميل.
لان
الكشف المهمه بجنيه. الاولى دي
كشف بجنيه.
المهمه الاولى في سيدي بشر. عيادات
وعندي عياده خاصه بتاعتي في سيدي بشر برضو في المنزل، دي عياده اطفال وبطنه. وفي عياده ثانيه بروح.
بتروحها كام يوم في الاسبوع؟
لا دي خمس ايام في الاسبوع.
خمس ايام في الاسبوع. من الساعه كام للساعه كام؟
بروح من 6 ل 8 ده استقبال الحالات، وممكن بقعد لغايه 10 تقريبا.
6 8 مساء.
طب
ما انت لو هتروح المسجد يبقى عندك حلقه.
انا بروح حضرتك في جزء مفقود، ما انا معلن للناس ان انا بعد العشاء بنص ساعه او نحو ذلك يعني، وقد تطول شويه، ان انا هقعد في المسجد لمده 45 دقيقه. عايزين تقعدوا، وساعات اخد العيانين اقول لهم تعالوا احضروا الدرس. طب انا اصل ده بقى له 30 سنه. فمن هذا التاريخ وانا من يوم ما بدات العياده دي.
كشف كام يا دكتور؟
كشف 20 جنيه.
20 جنيه فقط؟
كويس الحمد لله. الحمد لله.
احنا نعمل لك
لا مفيش دعايه.
كاميرات الصحه والجمال. كشفك هيبقى 200 جنيه.
لا مش ربنا يحفظك ويرزقك
البركه. ربنا يزيدك. طيب ده نموذج يعني نادر، لانه كتير من الدعاء.
عندي عياده ثانيه في منطقه شعبيه بروحها يومين في الاسبوع، ساعتين بالنهار.
صباحا.
صباحا كده. دول كشف فيها 15 جنيه.
يعني انت عندك كشف بجنيه؟ وكشف ب 15 وكشف ب 20. كشف ابو جنيه في سيدي بشر.
كشف في عياده الحي ده بياخد دواء معاه كمان.
بياخد كمان دواء.
وبعدين ده احب العمل الي.
جميل. ربنا
طبعا الاله بتاعتي بقى الثانيه دي ربنا اكرمني بيها الحمد لله، اللي هي الاصليه اللي في البيت.
طيب ربنا يبارك لك
ويحفظك ويرزقك
ويرزقك البركه يعني مع هذا القليل. واحنا عاوزين يبقى دايما الدعاء يعني ما يبدوش قدام المشاهدين او الرواد عموما او الجمهور.
على فكره مش 20 جنيه عشان انا حاجه صغيره.
انا
استشاري طب اطفال.
انا عارف
انت واخد ماجستير من 18 سنه. 19 سنه.
انما يعني الزهد وخدمه الناس
يعني ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك.
يعني ربنا يرزقك به البركه خير. احنا يعني عاملين حمله للم الشمل اسمها لم الشمل، ونقصد بها بالذات العلماء من كافه الاطياف، ونتمنى ان هم يعني يجتمعوا على كلمه سواء، ويعني يوحدوا ويعتصموا ويريحونا احنا بقى بالمشاهدين من هذا الاختلاف وهذه الفرقه. لانه اذا كنتوا انتوا يا علماء ما انتوش هتتفقوا وهتقعدوا بقى تزهقونا احنا نفسنا كل واحد
في حاله. كتير دلوقتي والله.
بس عاوزين مزيد من التقارب، مزيد من التواصل، مزيد من الذوبان في بوتقه الاسلام.
الحمد
ومن حي ما تحيرناش كمشاهدين ما بين هو مين الصح.
إن شاء
فتقول
الله.
ايه تقول ايه للمشاهدين بمناسبه هذا هذه الحمله او لزملائك من العلماء والدعاء؟
والله احنا الامر ده نبذل فيه كل جهد ونسعى دائما الى تحقيق التعاون على البر والتقوى. وانا اوشح حضرتك ان الحمله دي يعني او فكره الحمله نفسها موجوده عندنا وحاصله، ودائم في تواصل دائم مع المشايخ والدعاء من كل اتجاه.
وانتوا هتلموا الشمل ان شاء الله.
والله احنا وغيرنا نحط ايدنا في ايدين بعض، نقول كده بيت شعر جميل بحبه: مددنا لك كفه بحب ليس يخفى، لنبني بك صفا قويا عز بنيانا.
امين. ربنا يحقق هذا. طيب احنا طبعا في رحم الله فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم
رحمه الله.
رحمه الله.
رحمه الله.
وهو توفي
اليوم. رحمه الله.
آمين. فتدعو له.
نعم رحمه الله تعالى. أنا بلغوني الإخوة النهاردة قبل المغرب، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويغفر له، يكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالثلج والماء والبرد، وأن يعطيه من ذنوب الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس.
آمين.
اللهم اديله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي.
آمين.
وزوجا خيرا من زوجي.
آمين.
اللهم اغفر لنا قبر وعذاب القبر وعذاب النار.
آمين.
اللهم اغفر لنا ولوات المسلمين جميعا. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
آمين. جزاك الله خيرا. هو طبعا الجنازة إن شاء الله بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن الخطاب في عين شمس في عند شارع جسر السويس.
الله خير.
شاكرين لحضورك ونتمنى يعني كما وعدتنا التواصل الدائم وندردش معاك ونستفيد ويعني نخدم القرآن والسنة.
آمين يا رب.
ونزن بميزان القرآن والسنة ونجتمع نحن وجميع المشاهدين حول القرآن والسنة وننعم بهذه الوجبات الطيبة على مائدة القرآن والسنة ويعني نغذي أرواحنا ونفوسنا ونزكيها بهذا الغذاء الروحي الطيب إن شاء الله.
جزاك
الله خيرا وساعدنا بيك وساعدنا بهواء اسكندرية. شعرت بالفعل بخصوصية يعني الطعم السكندري
اللي فيه برضو
وحاسس يعني بالنسمة جاية من اسكندرية ووصلت لنا هنا ربنا يكرمك ويعني يجعل هذا الطعم السكندري يعم البلاد وينفع الجميع إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا إخواني المشاهدين، نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.